بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه دورتنا العلمية 74 بعد 100 ضمن سلسلة الدورات العلمية التأصيلية في العقيدة والفقه والآداب، والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلا يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر جمادة الأولى لعام 39 و400 وألف. ونبدأ هذه الدورة بالجزء الرابع من كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ في ربع النكاح.
قال: وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب.
من سنن المرسلين، ولم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن من سنة النبي وحده، وإنما الزواج من سنة المرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. من سنة المرسلين. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. سليمان عليه السلام قال: سأطوف على 100 امرأة، يعني سيجامع 100 امرأة، يأتي من كل، يرزق إن شاء الله من كل امرأة بإيه؟ بغلام يكون فارسا يقاتل في سبيل الله. قال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي أن يقول إن شاء الله، فرزق بنصف غلام. قال النبي: أما إنه لو قال إن شاء الله لجاءوا إيه؟ فرسانا أجمعون يقاتلون في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة إن شاء الله بقى فرق بين 100 غلام ونصف غلام إن شاء الله. أهلا، يعني المسألة يا إخوان إحنا لا ينبغي أن نأخذ الشرع كده بسطحية، لابد أن نأخذ التشريع بقوة. يعني ممكن أكون أنا محروم 100 خير بسبب إن شاء الله، يعني ممكن الأرض الفلانية بتاعت النبريدي راحت مني عشان ما أخدش إن شاء الله، وأرض الفيوم كمان. يعني ممكن الوظيفة الفلانية حرمت منها بسبب أن أنا ما أخدش إن شاء الله. أه نعم، ما قلت إن شاء الله. إن شاء الله هي وجبة، هي مش وجبة، ولا أنت آثم، بس ده خير جاي مش إثم بيقع. أنت لم تؤت هذا الخير لأنك تركت إن شاء الله. لما يقال لك أنت آثم تقول: كيف آثم وهي سنة؟ لكن ده خير، هذا الخير له أسباب، أنت لم تأتي بالسبب، أنت لم تأتي السبب. ده هذا الشارع في إن شاء الله. كيف بقى في ما هو أعلى من ذلك مما يأتي بقى الإنسان بصلاة وصيام وحج وجهاد وطلب علم وكذا إن شاء الله. إن شاء الله، سبحان الله. نعم، فإذا سليمان قال: أتفن على 100 امرأة. إذن الزواج سنن مين؟ من سنن المرسلين. ولهذا الذي يعزف عن يعزف مش يؤجل لما يطلب علم، مش يؤجل لما يجد مال، لا يقول لك أنا مش متزوج ويتعبد الله بهذا. نقول: أنت جاهل أو مريض. إن كنت مريض قل أنا مريض، بس ما تتعبد بهذا، لأن المتعبد بهذا جاهل. الشاب السليم الصحيح المستقيم يريد الزواج، يريد الزواج، لأن في الزواج عبودية عظيمة يا شباب. الزواج ما هو قضاء وتر فقط. من اللي يقول القضاء الوتر هذا؟ إنما هو غرض وهدف من أهدافه، إنما هناك معاني أخرى عظيمة: إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنن المرسلين، كثرة الأولاد حتى يتباهى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، التئام المجتمع وشد أواصره. نعم.
وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع
عليه. الباءة يعني القدرة على الزواج المادية والجسدية وكل شيء.
ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه.
نعم.
وقال صلى
فالصوم وقاية إن شاء الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، متفق عليه.
ما معنى تنكح المرأة لأربع؟ لمالها ولحسبها وجمالها ودينها. يعني الإنسان إذا أراد أن يتزوج يبحث عن الفتاة التي تجمع بين الدين والحسب والجمال والمال. أغنى الناس مالا وأعظم الناس حسبا وأجمل النساء وأدين النساء. هل هذا المراد ولا ماذا يا إخوان؟ يبقى إذا ما أحد يتزوج يبدو مين لها يجمع بقى امرأة جميلة جدا من ذوات الحسب من ذوات المال من دينة جدا؟ هذا نادر قليل يعني. نعم نعم اخبار عن واقع الناس وان دواعي النكاح عند الناس ان منهم من يتزوج طالبا الجمال. اهم شيء جميلة دينة ما دين اخذها وبأعلمها الدين. طب ومن يضمن لك؟ هات الجميلة جدا جدا وليست دينة عشان تعلمها الدين وان شاء الله تستقيم. هي المسألة يعني وضع حجاب على الوجه وتصلي سهلة دي جدا جدا دي سهلة سهلة. الهداية لا يملكها احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح كان ملكها النبي لأبي طالب عمه. لا يمكن واحد يخلي زوجته تصلي كده الا ان يهديها الله سبحانه وتعالى، ما يمكن. ولا تلبس حجابه، ما في احد يا شباب انتبهوا، ما في احد ياخذ جميلة جدا ويقول الدين سهل. اهم حاجة الجمال، الدين سهل. لا يا اخوان. او من الناس من يتزوج من اجل المال يقول لك الظروف وحشة الايام دي، انا اروح اجيب واحدة اصرف عليها، انا عايز واحدة تصرف عليا، عايز واحدة راها 50-60 فدان، عايز بنت فلان او كذا. هو من الناس من ينظر الى الحسب، اما حاجة تبقى بنت فلان وبنت علان من ذوات الحسب. ومن الناس من يبحث عن الدين، اهم شيء عنده الدين. فالنبي يبين ان الناس اقسام حال الزواج، منهم من يبحث كذا ومنهم من يبحث كذا ومنهم من يبحث كذا. طب وصية النبي بما نصح النبي الامة؟ قال فاظفر بذات الدين، مش فتزوج، اظفر، لانها غنيمة، دي غنيمة، هذه لقطة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. ومن يعلم ومن يتدبر هذا يعلم هذا جيدا، صاحب المال بتفسد عليه حياته ان لم تكن امرأته صالحة. المرأة الجميلة الجميلة جدا 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 قد تفسد على زوجها حياته حتى يقطعها بعضهم اربا اربا ويجعلها في اكياس. فين الجمال؟ قتله، حرقه، صح ولا لا؟ يطلقها، يتركها. يا رجل ده جميلة جميلة، يا رجل اسكت، جمال ايه؟ جمال وتعاسة، ذهبت لذة الجمال. واما ان يتزوج للحسب يقول لها يمين تقول له شمال، واذا كان عاجبك هتمشي شمال ولا جيب لك ال خلاص، مش انت عايز الحسب؟ خد الحسب، خد الحسب والنسب. انما المرأة الصالحة من هي يا اخواني؟ النظر اليها صرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب حفظت في نفسه وماله، تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع ربها. امرأة صالحة تدخل بيتك بيت هادئ، امرأة تصلي، تقوم من الليل، تتلو القرآن، حافظة لكتاب الله، تقرأ عليها وردك، تقرأ عليك وردها، تعلمك تعلمها، امرأة صالحة. وأقول يا أخواني ليس من شرط المرأة الصالحة أن تكون طالبة علم بالمعنى الخاص، درس البخاري ومسلم وكذا وكذا. شوف الأوصاف اللي مرت معنا ما فيها طالبة، ما فيها عالمة، فيها إيه؟ إن أمرها إيه؟ أطعت، وإن نظر إليها صرت، وإن غاب حفظته في نفسه، وما تصلي خمسة تصومه، شهرة تحصن. يبقى انتبه، دي أخلاق، كل الأوصاف دي عائدة إلى الأخلاق. طب جمعها عيد وبقى طلبة علم خلاص. إنما أخو لك أنا زوجتي غير صالحة ليه؟ أنا بحفظها في البخاري ما بتحفظش. طب عمدة الأحكام ما بتحفظش، يبقى كده مش صالحة. لا يا إخواني، قد تكون طالبة علم ولا تسعد بها. طالبة علم عمالة تتنطط عليك، أه؟ تقول لها حديث، تقول لك ضعيف. وتتمسك بقى وتعير، قد تعير، تقولك مش من حقي، مش من حقي. ابن قدامة اصلا ذكر في المغني مسألة، قال ليس على الزوجة، كانت بلا ابن قدامة احسن، يعني تخدم ابي، امرأة كده على الفطرة طيبة وتدخل على ابويا وتشوف مصالحه. لكن لو ابن قدامة مع الرزق، ابن قدامة مع الإحسان، وابن المنذر كمان، يبقى تمام. لكن مع الإحسان، يبقى المطلوب ايه يا عم اسلام الاول؟ الزوجة اللي تسعدك، الزوجة اللي تريحك. خلينا نتكلم بالفلاح يا اخواني، اخواني يمكن النيجيريا ما يفهموش، عارفين يعني ايه الزوجة اللي بتريحك؟ عارفينها؟ المريحة، المريحة، الزوجة الطيبة. اخونا مرتضى هتلاقيه عارف. الزوجة المريحة، المريحة، الزوجة اللي تشعر معك امرأة مش رجل، امرأة، لا دكتورة، تنسى هي دكتورة لكن نسيت ذلك خارج البيت، هي في البيت زوجة مش دكتورة، في البيت زوجة، في البيت أم، في البيت شريكة لك في حياتك، في البيت مشيرة عليك، ناصحة لك، محبة لك، رفيقة بك، محافظة على أولادك، هذه الزوجة الصالحة، تقيل عثرتك كما تقيل عثرتها، هذه الزوجة الصالحة يا إخوان، هذه متعة، متعة. فالزوجة الصالحة مريحة. وراء كل رجل في هذا المجتمع امرأة صالحة، إن رزق للمرأة الصالحة كان رئيسا مستقيما، كان مهندسا مستقيما، كان شيخا مستقيما. واحد اذا خرج من بيته وزوجته مريحة يبقى عنده ذهن ايه؟ صافي. مش هبقى شيخ مثلا دلوقتي عمال اقرأ وانا ذهني اما ارجع بقى اطلقها ولا اسيبها، ابعت اجيب اخوها ولا ابعت اجيب ابوها، هنعمل ايه؟ لا، انما انت جالس همك هم واحد، ما عندك همان، هم ظاهر وهو المادة اللي تشرح، وهم خفي وهو البيت، اعمل ايه؟ فوراء الشيخ الصالح امرأة صالحة، وراء الطالب الصالح امرأة صالحة. الاخ جالس غير شارد الذهن، الاخ بيركز، ايه الفرق بين البنت وبين بنت الابن؟ اذا اجتمعت بنت مع اخت يورث ازاي؟ واحد تاني، احنا اخذنا يا اخي دلوقتي، قوم يا محمد قل لي هنعطي هنا هنقسم المسألة ازاي؟ يقول مسألة ايه؟ المسألة اللي احنا هنا دلوقتي، مش احنا سألنا سؤال يا ابني الان؟ ما عرفش
هيحجب الزوجة،
خدتش بالي، قاعد السؤال يا شيخ، لان الاخ كان فين؟ كان في البيت بيقسم ويوزع ويطرد ويصالح بذهنه. اذا المرأة الصالحة مريحة، مريحة لشيخ، مريحة لطالب، مريحة لإمام في الصلاة، مريحة لمؤذن للشيخ علاء كده، ها؟ وهكذا صحيح. فالزوجة يا اخواني ترمومتر، ترمومتر، مش في غدة في الجسم، هناك الغدة لو زادت الافرازات شوية الكيان كله كده، هي بقى الغدة بتاعت الجسم، وهي القلب، وهي الكبد، وهي الذهن، وهي المخ، وهي كل ايه؟ محل التحكم ان كانت صالحة. نسأل الله ان يصلح ازواجنا وان يرزقنا واياكم من فضله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم.
فيجوز النظر للمخطوبة، ولو كانت الخطبة بغير نظر صحت، ولكن السنة أن ينظر إلى المخطوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تدوم العشرة. نعم.
ولا يحل رجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
نعم، لو تقدم رجل لخطبة امرأة فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. نعم.
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره.
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، المعتد تصريح لا يجوز، سواء كانت تعتد من طلاق رجعي أو حتى من طلاق بائن، ما يجوز أن يصرح، تصريح ممنوع. لكن يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لا التصريح. إذن التصريح والتعريض محرمان في الطلاق الرجعي. في الطلاق الرجعي رجل طلق امرأته الطلقة الأولى والثانية، لا يجوز لأحد أن يصرح أو أن يعرض. يبقى التصريح والتعريض في الطلاق الرجعي لا يجوز. طيب والبائن يجوز التعريض دون التصريح. نعم.
لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآيتين. ولا يجب إلا الإيجاب وهو
إلا بالإيجاب.
ولا يجب إلا بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك أو أنكحتك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت، ونحوه.
يبقى الزواج لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول. يقول: زوجتك ابنتي أو موكلتي وكذا، ويقول: قبلت الزواج من ابنتك فلانة. إن كانت له أكثر من ابن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، والثاني يقول: قبلت الزواج من ابنتك فلانة. نعم. يبقى لابد من الإجاب والقبول، طبعا بأي لفظ يعني يدل عليه، يعني زوجتك أو جوزتك، جوزتك بنتي، زي زوجتك بنتي، ما هو بلازم اللغة العربية. ما يأتي واحد يقول جوزتك في إيه في اللغة، لابد من زوجتك. فزوجتك، أنكحتك، ملكتك، على حسب ما يكون من عرف الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. قال: ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها.
نعم، لا بد فيه من رضا الزوجين، لا بد أن ترضى البنت، لا بد أن ترضى سواء كانت ثيبا أو بكرا، إلا الصغيرة اللي ما لها رأي. الصغيرة ليه؟ اللي غير البالغ، كالصغيرة غير بالغ، عقد على البنت وهي عندها 9 سنوات، فلأبيها أن يزوجها، أن يزوجها لأبيها، هو أدرى بمصلحته ويعقد عليها. أما البكر البالغ بلغت وهي بكر فلا يزوجها أبوها إلا بالرجوع إليه، إلا بالرجوع إليه. لكن الشرع فرق بين الثيب والبكر في مسألة إيه؟ في مسألة صفة استئذان الثيب والبكر. أما الثيب فإذنها أن تتكلم، تقول أنا أريده أو كذا، لأنها جربت الرجال، امرأة مطلقة أو امرأة مات عنها زوجها. أما البكر فيغلب عليها الخجل وكذا، فقال النبي إذنها صماتها، يعني لو سكتت سقوط رضا فهذا يجزي إن شاء الله. نعم. والأمة يجبرها سيدها. نعم.
ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة.
نعم، لا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والولي هذا العصبات على حسب الترتيب، الأب موجود فلا تقدم أحد الأب. طيب، إلا إذا كان الولي متعسفا ثبت تعسفه فتنتقل الولاية منه إلى من بعده. كيف يعني؟ أب يقول لا شوفي لن أزوجك واحد ملتحي أبدا، الناس دي أنا بكرهها، لن أزوجك واحد ملتحي ما عشت، ما بقى موت بالجوز اللي أنت عايزاه، فهذا نوقف البنت إلى أن يموت الأب. لا، فننظر إلى رقم اثنين في الولاية فيقوم به تزويجها، فإن تعسف الأب فتنتقل الولاية. طب لو كل العصبة متعسفون، طب ممكن ده يحصل؟ المرأة المطلقة أو المرأة التي مات عنها زوجها، الآن المجتمع مثلا ممكن ينظر، المرأة مات مثلا زوجها عندها 25 سنة ولا كذا وترغب في الزواج، كل المرأة تبقى بلا زوج خلاص هي حرة تقول أنا ربي أولادي أو كذا ماشي، لكن لو رغبت في الزواج فالمجتمع للأسف الشديد يجعل هذه المرأة سيئة الأدب وسيئة ما أدري إيه، وأنت تنظر للرجال وكذا وكذا، وده نصيبك وده قدرك، أنت راح فين وعيالك وعيش لعيالك وعيش لأولادك وكذا، فهذا غلط ومن التعسف. فطبعا الأب بيرفض، تروح للعم، العم طبعا وأنا مش هعمل مشكلة مع الأب، يدور على العصب، تدور على العصب كلها ما فيش أحد. ما الحل يا اخوان؟ ما الحل هنا؟ تلجأ الى ذوي الارحام ولا تلجأ الى السلطان؟ السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له، يبقى تأتي للسلطان والسلطان يزوجها في المحكمة بالمأذون ويزوجها. نعم.
واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان
لكن المرأة لو زوجت نفسها فالزواج فاسد، فاسد. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، يعني تصرح، تصرح تقول أنا أريد فلانا أو علانا، لا أنها تزوج نفسها. فالله عز وجل قد خاطب بالنكاح الأولياء، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي أنكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني لا تمنع المرأة أن تعود إلى إلى زوجها إذا أراد أن يتزوجها بعدما طلقها، تعود إلى زوجها لا تمنع. فلو كان الزواج يصح من المرأة لما خاطب الأولياء، يبقى الولي الذي الظالم المرأة تزوج نفسها بدون رجوع إليه، لكن الخطاب لمين؟ الأولياء. إن ظلمت ليه تمنع المرأة؟ ليه تمنع أختك؟ ليه تمنع ابنتك أن تعود إلى زوجها؟ وافق. فإن الزواج لا يكون إلا بولايتك، ولا ينبغي وأنت الولي أن تمنع المرأة. نعم.
وأولى الناس بتزويج الحرة. نعم. أبوها
الكافرة يبقى لها السلطان، الكافرة يبقى لها السلطان، لو ما في لأن كل أوليائها كفرة فينتقل السلطان. طب إحنا مش في بلد السلطان، في أمريكا وما في السلطان عندها إلا السلطان الكافر، يبقى ممكن حينما تلجأ إلى رجل مسلم له أن يزوجها. نعم. أو تزوج لو أنها وكلت أحدا فزوجها ما في مشكلة. وبيقوم السفارات الآن يا أخواني، السفارات لو هي في بلد كفر إن كانت السفارات تقوم بهذا يبقى يلزمها تذهب للسفارة. نعم.
وأولى الناس بتزويج نعم. الحرة
مين ابنتها المصرية كيف؟ أبوها النصراني يزوج بنته بنته هيزوج مسلم لكن هو أب نصراني وهي نصرانية؟ لا لا نعم نعم يعني ما أسلمت هذا محل نظر. لو كانت بقية على نصرانيتها فماشي يعني محتمل محتمل أن يكون زوجها أبوها النصراني لكن إن أسلمت فلا ولاية له عليها لأن الله لم يجعل للكافرين عن المؤمنين سبيلا لكن هذا محتمل. نعم.
وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وقالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه.
وهذا فرق بين السفاح والنكاح. الزواج يكون معلن ظاهر. نعم.
وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفءا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
نعم. لا تزوج ابنتك العفيفة الطاهرة المستقيمة رجلا فاجرا شرابا للخمر. اتق الله. فليس الفاجر كفء للعفيفة أبدا. نعم.
فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم.
إيه نعم.
كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولابد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين.
نعم. حتى يميز بالاسم كان ممكن يحصل فيه لبس. يعني ما يقول زوجتك ابنتي وعنده خمسة يبقى الزوج في باله زينب وهو والأب أعطاه خديجة. نعم. ما يتميز به اسم وصف زوجتك الدكتورة على كتاب الله وعلى سنة الرسول وعنده دكتورة واحدة. نعم. المهم تميز يا محمود.
ولا بد أيضا من عدم الموانع
بالوصف. يعني سمى زينب يعني الكبيرة غير جميلة والصغيرة الجميلة فالكبيرة زينب والصغيرة فاطمة فدخلت فاطمة الجميلة وافق على فاطمة الجميلة. تمام. وجاء بعد كده لا هذا غرر هذا غرر 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 ياخد كل اللي دفع ياخد كل شيء. الآن هذه المرأة هي التي رآه وعقد عليها ليست هي كذلك خلاص. يبقى هو لو دخل فوجد غيرها ليست هي المرأة اللي عقدت عليه. ما هي المرأة اللي عقدت عليه ولا هي المرأة اللي كذا. هيطلق فين بقى؟ اللي هي الأولى اللي هي اللي غره بها. هو من قبله هو تزوج من تزوج الصغرى ومن قبله هو من قبل الأب زوج مين أباطل أصلا يا محمود. لا كبرى ولا صغرى لا زواج عقد ولا طلاق هينعقد. براءة لأن ده من طرف يريد خديجة وده من طرف يريد مين ما إذا ما عقد أصلا باطل ما عقد.
ولابد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين.
ماشي يا محمود. نعم نعم أكمل.
ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
نعم نقف عند باب المحرمات.
رحمه الله تعالى. باب المحرمات في النكاح وهن قسمان محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد.
نعم المحرمات في النكاح وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، يعني محرمات حرمة مؤبدة ومحرمات حرمة مؤقتة. نعم.
فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علوا، والبنات وإن نزل،
الأمهات وإن علوا يعني الأم وأم الأم وإن علوا. نعم.
والبنات وإن نزل ولو من بنات البنت،
البنات وإن نزل البنت وبنت الابن وكذا، وكذلك بنت البنت لأنه جد له. نعم.
والأخوات مطلقة،
والأخوات مطلقة شقيقات لأم لأب. نعم.
وبناتهن
كذلك،
وبنات
لا لا لأنه يكون خالا لهن بنات الأخوات. نعم.
وبنات الإخوة،
وبنات الإخوة كذلك. نعم.
والعمات والخالات
يبقى الأخوات والإخوة، الأخوات وبناتهن والإخوة والإخوة وكذلك بنات الإخوة لأنه يصبح عما. نعم.
والعمات والخالات له أو لأحد أصوله،
يعني إيه؟ يعني عم الأب. نعم.
وسبع من الرضاع نظير المذكورات. وأربع من الصهر،
وسبع من الرضاع نظير المذكورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نفس السبع محرمات من النسب مثلهن من الرضاع. نعم. الأم من الرضاع، الأب من الرضاع، الأخ من الرضاع، العم من الرضاع، الخال من الرضاع، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في أبي القعيس. نعم. أخوه. نعم.
وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون.
القسم الثالث محرمات بسبب المصاهرة. نعم. يبقى الأول بسبب النسب، الثاني بسبب الرضاع، الثالث بسبب المصاهرة، وهن أربع.
أمهات الزوجات وإن علون.
أمهات الزوجات وإن علون يعني أم الزوجة، أم الزوجة. إن دخل الإنسان بال انعقد الإنسان على البنت، انعقد الرجل عقد على البنت، حرمت عليه أمها ولو طلق البنت حرمة مؤبدة، لكن البنت تحرم عليه إن دخل بالأم. أما إذا عقد على الأم وطلقها وأراد أن يتزوج البنت فله ذلك. نعم.
وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن.
نعم. وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بالأمهات. نعم.
وزوجات الآباء وإن علون.
زوجات الآباء وإن علون، زوجة الأب، زوجة الأب، أبوك تزوج امرأة يبقى تحرم عليك حرمة مؤبدة. نعم.
وزوجات الأبناء وإن نزلن.
زوجات الأبناء كذلك وإن نزلن من نسب أو رضاع. زوجة الابن، زوجة الأب تحرم عليك، زوجة الابن تحرم على الأب. نعم.
والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الآيات العظيمات، الحمد لله إخوان، التشريع عظيم، كل شيء سبحان الله، كل شيء كل شيء، ما تركت الشريعة شيئا. نحن نجهل، نعم نجهل الكثير، لكن الشريعة ما تركت القليل، نجهل نحن الكثير، لكن الشريعة ما تركت القليل ولا النادر ولا شيء مطلقا. الشريعة ما تركت شيء أبدا، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملة ولا في أي شيء، تلبس تشرب تنام تقوم تتاجر. شوف مر معنا كم باب يا أخوان، مر معنا الدنيا كله، مر معنا مساقة، مزارعة، حج، نكاح، ميراث، وصية، هبة، عطية، كل هذا، كل شيء، صلاة، صوم، زكاة، حج، طهارة، كل شيء مر بنا يا أخوان، كل شيء مر بنا. هذه أحكام باختصار، هذه الأحكام باختصار. سبحان الله، ما فرطت الشريعة في شيء أبدا. قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراء. قال أجل، أيوة نعم، علمنا بنا كل شيء حتى الخراء. يعني كيف يقضي الواحد حاجته؟ باب عندنا، باب قضاء الحاجة، باب أدب التخلي، باب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم
حرمات إلى أبد. خذ الآية من أول حرمت عليكم أمهاتكم مع حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولاد. نعم.
وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. مع قوله
هذا إلى أمد، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رجل تزوج امرأة، طب يتزوج عمتها؟ لا، إلا إذا طلق المرأة وخرجت من العدة، طلقها وخرجت من العدة، فحينئذ يتزوج مين؟ طيب نعم.
مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين.
طب عمتها من الرضاعة؟ كذلك. نفس الحكم، نفس الحكم، نفس الحكم. نعم.
ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع.
مع قوله وأن تجمعوا بين الأختين كذلك أيضا، لا تجمع بين الأختين، بين الأختين. فلو أن الإنسان تزوج أختا ما يتزوج الثاني إلا إذا طلق هذه وخرجت من عدتها فتزوج حينئذ. فإذا حرم الجمع بين امرأتين فلا يجوز لك أن تتزوج الثانية هذه مرأة إلا إذا طلقت الأولى وخرجت من عدتها، خرجت ليس بمجرد الطلاق، خرجت من عدتها. طب وفي الإماء، هل ممكن الإنسان يجمع بين أمتين أختين ولا نفس هذا مثل النسب والرضاعة؟ نفسه. نعم.
قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد.
بقى قوله سبحانه وتعالى والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ما لم يجتمع عندك أختان. نعم.
ولا يجوز للحر أن يجمع من أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
نعم. ولم يقل الشيخ ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، لا، يتزوج 40 امرأة لكن لا يجمع بين أكثر من أربع. يبقى المحرم الجمع بين أكثر من أربع وليس المحرم أن يتزوج أكثر من أربع، إنما يجمع بين أكثر من أربع. طب لو عنده ثلاث نسوة وعنده 10 إماء. نعم. الإماء لا حصر لعددهم، إنما الحرائر لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة حرائر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في هذه الأمة الذي أبيح له الجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 90. نعم.
وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان صار
ملك اليمين. ملك اليمين المسلمة أو ملك اليمين الكتابية؟ طب ملك اليمين المشركة الوثنية؟ لا. مجوسية؟ لا. طيب لو ما وجد مهر الحرة وخاف على نفسه العنت أن يقع في الزنا، قالوا له أن يتزوج الأمة، لكن إن تزوج الأمة تزوج الأمة المؤمنة فقط. يعني في حال التسري يتسرى بالأمة الكتابية، لكن في الزواج لا يتزوج إلا بالأمة المسلمة. قال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم. نعم. من سبي ايه؟ لا 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 يصح. وهي مرتدة؟ لا لا يصح، لم يصح.
وإذا نعم. أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات، من أربع زوجات اختار أربعا وفارق
إذا النواقل. أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، لأنه لا يجوز له أن يمسك بين أختين. أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. نعم.
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ.
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، المحرمة المرأة المحرمة ما يجوز أن تزوجها. طيب قال إذا قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم أو كانت محرمة، فالجواب هذا لم يثبت، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. نعم. وهي في ذلك ابن عباس.
والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على
كذلك المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. إذا اعتدت من الغير طلقة أولى طلقة ثانية فلا يجوز. نعم.
والزانية على الزاني
إن طلقها قبل الدخول هل لها تزوج في اليوم الثاني؟ في نفس الوقت لو أراد تزوج غيرها في نفس الوقت، لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. طيب الخلع، لو أنا خلع امرأة
بانت هي الخلع عدة.
الخلع في عدة ولا ما في عدة؟
له عدة، عدة طلق، عدة حيضة، حيضة
مش بانت بيننا صغرى،
ولكن هي
خاصة بانت بين صغرى لما في عدة، لكن لا يتزوجها أحد حتى تستبرئ بحيضة على الصحيح وخير ثلاث على حسب الخلاف هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق. نعم.
والزانية
نعم. أعوذ بالله، هذا زنا أصلا، شايف أن هذا حرام، هذا زنا، هذا زنا، هذا يحد، هذا يحد. خلاص احنا نرتب الأثار، يعني نرتب أثار أن الأولاد ينسبوا لهم ويرثوه. نعم. أما هو إذا كان يعلم هذا حرام هذا زاني يوجع الإيه؟ لا لا، ما وقع زواج أصلا، هذا باطل، يفرق. نعم.
والزانية
بخلاف مثلا من ما النكاح الفاسد المختلف فيه، انما ده متفق على تحريمه وهو عالم. نعم. نعم يعقد، تقصد الاول الثاني اذا رضي عن الزواج الثاني يفرق بينهما، الاول يحصل التفريق بينهم ثم بعد ذلك يحصل براءة رحم، يحصل توبة كالشرطين المعروفين في من يتزوج امرأة زانية زنى بها. نعم.
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
نعم، حتى تتوب. فلا ينبغي أن يتزوج الزانية من الزاني، هذا القول الصحيح، إلا إذا حصلت توبة وحصلت براءة للرحم. نعم.
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح
زوجها، لأن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين. نعم.
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها
نكاحا صحيحا من أجل الديمومة. نعم.
ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.
أي نعم، بشوف في فرق بين الملك والوط، فيحرم ويجوز الجمع بالملك عادي خادمات عنده، أما الوط إذا وطى إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، ولهذا قوله تعالى وتجمع بين أختين عام. نعم. فهذا يخصص والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى في فرق بين ملك اليمين وبين الجمع بينهما في الوطئ، في الوطئ لا. نعم.
والرضاع الذي يحرم،
نعم،
والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام،
والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، هذا كلام الجمهور، ما كان قبل الفطام يعني ما كان قبل الفطام، ولو وقع الفطام قبل الحولين هذا قول، او ما كان قبل الحولين، وهذا الأقرب أن يكون الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الحولين. قال تعالى ولولدته يرضعن أولادهن حولين كاملين، بعض العلم يرى أنه لو فطم قبل الحولين فهذا الذي يحرم، وبعض الفطام لا. نعم. لكن الأقرب أن الاعتداد بالحولين،
وهو خمس رضعات فأكثر،
أما بعد الحولين فلا يجب بذلك التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فتق الأمعاء وأنشز اللحم، ولأنها الرضاعة قد تم بنص القرآن عند العامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم.
وهو خمس رضعات فأكثر فيصير به،
هذا أيضا صحيح من الأقوال، وإلا هناك من يقول بمطلق الرضاعة وهناك من يقول بالثلاث رضعات، مطلق الرضاعة للآية وما تكمل التي أرضعنكم، هناك من يقول بالثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، فقالوا إذن ثلاث تحرم. والصحيح حديث عائشة في الصحيح خمس ربع، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا خمس معلومات. كلمة الأحوض ده مسلك خاص، كون الواحد يقول لك أنا أبتعد خلاص أنت حر. نعم
فيصل.
نعم أي نعم لا نفس المسألة. نعم
فيصير
الأخت من الرضاعة، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، كل واحد.
نعم. فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن.
تمام، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. يبقى الرضاعة تختص بمين؟ واحد بمن رضع، اثنان بمن رضع منها وما ترتب عليه بقى من زوج ولو تزوج غيرها وله أولاد من غيرها ومن أخواتها. يعني محمد رضع مع فاطمة من خديجة، يبقى محمد نأخذه من العائلة هذه ونضع في العائلة هذه وكأنه واحد منهم في جهة المحرمين. يبقى محمد واحد من الأصل. أخوات البنت التي رضع معها وإخوانها إخوة له وأخوات. طيب المرأة أمه، طيب أخت المرأة خالته، طيب زوجها أبوه، طيب تزوج من امرأة أخرى وأنجب أولاد. هؤلاء الأولاد بالنسبة لأبنائه هنا من غير رضاعة إخوة ولا إخوة؟ إذن يكون إخوة لهذا. لكن أسرة البنت، البنت ما تأتي لأسرة الولد لأن ما في سبب، ما في سبب، الولد فقط. الولد رضع منين؟ من هذه الأم، خلاص نجيبه لهذه الأم، هو الذي يترتب عليه الأحكام. لكن نجيب البنت هنا لا. ولهذا أخو محمد لو أراد أن يتزوج هذه البنت التي رضع أخوه معها صح، لكن هو ما يتزوجش أخته، لكن هي تتزوج أخاه لأنهما لم يجتمعا على ننظر الثدي الذي اجتمع عليه. نعم لو تزوج أربعة. نعم.
وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
تمام، المرضعة وصاحب اللبن. نعم.
باب الشروط في النكاح وهي نعم. وهي ما يشترطه أحد
أيضا الزوجين. شروط النكاح، شروط في النكاح زي شروط البيع والشروط في البيع. الشروط في النكاح هتكون من وضع مين؟ الشارع.
هذا من باب قبل
الزوجين، يبقى من وضع الزوجين أو أحدهم. طيب نعم.
وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان، صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو
لا. الله، صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتصر. قالت أن تزوجك بس بشرط ما تتزوج علي. طب ماذا تعم ماذا تصنع يا بطل إذا أردت أن تزوج عليها وقد شرطت عليك؟ هل لو تزوج عليها يبطل الزواج ولا ماذا؟
ما يبطل.
ها؟
ما يبطل،
ما يبطل.
ولكن
ما طيب ايه معنى الشرط؟ الشيخ يقول صحيح
تأخذ كمل حقوقها.
نقول الشرط صحيح فغير محيل. يعني ايه؟ يعني شرط حرام. حرام امال بيقول صحيح ليه يا شيخ حسن؟ لا تسمعوا للشيخ حسن في التعدد، مذهبه متشدد. تمام، شرط يعني ايه؟ شرط صحيح تمام، والنكاح صحيح ولا يبطل خلاف الشرط هذا، ما يبطل العقد. لكن كل ما فيها الشرطة دي طالما الشرع أباحها فمعناه أن المرأة يكون لها حق طلب الطلاق وليس له أن يمنعها وتأخذ حقوقها كاملة. لو المرأة الوقت من غير ما بأس كده قالت الزوجات طلقني وكذا، يقول لا خلاص تنازلي وأنا طلقك، تتنازل مثلا. لكن لو هو خالف شرطا أخذته عليه فإنه يعطيها كل حقوقه، مهر وقيمة كل شيء لأنه خالف. لكن إن قال أليس يباح الواحد أن يتزوج أكثر من امرأة؟ قلنا وهل الشرط يحرم؟ ما يحرم، لكن الشرط أعطاها حقا. ما هو الحق؟ لابد أن تطلقها. ما تقول والله لا أنا لن أطلق، لا ستطلق، هذا واحد. الأمر الثاني أعطيها كم من حقوقه؟ يقول لا أنا تزوجت فعلت مشروعا، هي اللي طلبت الطلاق، لكنها شرطت عليك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يبقى فائدة الشرط إيه؟ الشرط ما معكش شيخ حسن، لكن يعطيها الحق إيه؟ أن تأخذ حقوقها كاملة وألا تمنع الطلاق عنها إذا أرادته. طب هي تنازلت، خلاص ما في مشكلة، المهم هو الشرط الحق له. نعم.
ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك.
طيب لو قالت أيضا أنا معك، أنا متزوجة منك في البحيرة، طيب عايزين نروح نطلب علم في بيلة، لا أنا شرط عليك، شرط عليك ألا تخرجني من داري. طيب بس هذا علم وكذا وكذا ونريد أن نذهب 5 سنوات 10 سنوات، لا لن أبرح بلدي كما اشترطته. والله هذا أمرها، خلاص هي شرط عليك هذا. لكن طبعا ما ينبغي لا تفعل هذا من جهة تحرم نفسها من أجر وكذا، لكن الحق الحق له، لا طلب علم ولا غير ذلك، الحق لها. تقول لا بس هذا طلب علم وأنا قد يتعين علي الطلب وكذا ولابد أن أذهب، خلاص اذهب ما في إشكال. كما قلنا الشرط الأول يمنعك أن تتزوج عليها، والشرط الثاني لا يمنعك أن تطلب العلم، لكن يعطيها هي الحق أن إيه؟ يعطيها الحق أن تأخذ حقوقها كاملة وأن تتزوج في بيلة امرأة إيه؟ أخرى بقى، أو خلها في البحيرة وتزوج في بيلة، شوف بقى يبقى رأيها بعد كده إيه. نعم.
قال فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار.
أي نعم، هذه شروط فاسدة كنكاح المتعة، يتزوجها مدة من الزمن بمبلغ معين، التحليل كذلك يتزوج على أن يحلها للأول، الشغار يكون زواج هذه شرطا في الأخرى، ما في مهر ولا شيء، أزوجك عن زوجين فيكون مهر هذه الزواج من الأخرى ومهر تلك الزواج من الأخرى ليس بينهما مهر، فهذا باطل، كل هذا باطل. نعم.
قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها.
نعم، كانت المتعة مباحة أولا ثم حرمها كما جاء عند مسلم، ثم حرمت بل في الصحيحين ثم حرمت في آخر أحواله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولعن المحلل والمحلل له.
نعم.
ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما.
نعم.
وكلها أحاديث صحيحة.
نعم.
شيخنا بشروط المحرمة تدخل في القسم الثاني؟
نعم.
لو في شرط محرم،
أي في شرط محرم ولكن لا ولكن يصح معه النكاح، إنما الفاسد هذا يبطل هذا، لكن المحرم مثل مثلا أن تشترط عليه أن يطلق الأولى، أن تشترط عليه مثلا شرطا محرما مثلا أن تشترط عليه أنه تذهب إلى القاعة، شرطي يوم الزواج نذهب إلى قاعة ومسرح وغناء وكذا وتظهر بتبرجها وصفورها، هذا كله محرم لا يفي به ولا يجوز له أن يفي به ولا تمكن من شيء من حقوقها في هذا. نعم.
قال باب العيوب في النكاح، إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجثام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح، وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة.
إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. نعم.
وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
نعم، عنينا لا شهوة له، هذا يؤجل إلى سنة، قال الفقهاء يعني يؤجل إلى سنة حتى يمكن عنده علة مثلا تزول بالوقت، يمكن في الصيف عنده كذا لعله في الشتاء، يمكن في الشتاء عنده كذا لعله في الربيع، يمكن في الربيع عنده كذا لعله في الخريف، فإذا مضت فيه عليه الفصول 4 يكون قد تبين لنا هذا الأمر. طب ممكن يعني التيقن هذا يقوم مقامه الآن الكشف الطبي وخلافه، لأن هذا اجتهاد يعني. نعم، نقول هذا يقوم مقامه إن شاء الله تعالى. نعم.
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه.
نعم، فالأمة إذا عتقت عتقا كاملا خيرت بين البقاء مع زوجها اللي هو عبد مازال أو الطلاق. نعم، أو فراقه، بين المقام معه وفراقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبريرة ترجعين إلى مغيث وكذا، قالت يا رسول الله تشفع أو تأمر؟ قال بل أشفع. قالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه. نعم،
وإذا وقع الفسق،
ولهذا بريرة نزل كان بسببها ثلاث سنن كما في الصحيحين. هذه سنة، سنة حصل تشريع بسببها، فهي أمة مباركة. الأولى هي هذه المسألة، أن الأمة إذا عتقت عتقا كاملا تحت العبد فإنها تخير. السنة الثانية ما هي؟ ها؟ إنما الولاء لمن أعتق كما في الصحيحين. والثالثة
الصدقة والهدية،
هو صدقة لها وهدية لنا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة وإنما يأكل الهدي. نعم،
وإذا وقع الفسق قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر.
إذا وقع الفسق قبل الدخول فلا مهر، تمام، وبعده إذا دخل بها وحصل الفسق يستقر، ويرجع الزوج على من غره، فبالدخول خلاص أخذت هذا المال واستحقت هذا المهر. طب أنا ذنبي إيه؟ ذنبي إيه الآن؟ ذنبك ما ذنبك شيء، أرجع إلى من غرك. تبدأ هو أبوها، خلاص أبوها يدفع، هي تأخذ والأب يدفع، لكن بما استحللت من فرجها، فيستقر المهر لها بما استحللت من فرجها. نعم نعم، خلاص ما لها شيء. نعم،
قال كتاب الصداق ينبغي تخفيفه، وسئلت عائشة رضي
يعني
الله
المهر. نعم،
ينبغي تخفيفه، وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا.
ونشا يعني نصف. نعم،
أتدري من نش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم.
نعم، 500 درهم يعني تساوي كم الآن؟ 100 درهم تساوي 600 جرام، 595 600 تقريبا مثلا، ها اللي هو 100 يبقى 600 و600 يبقى 400 تساوي 1200 و300 يبقى 1500 1500 جرام من الفضة. نعم، ولو كان مكرمة من المرأة الكريمة يزاد لها في مهرها لكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. هذا التخفيف مندوب إليه، ولكن ليس بواجب، ليس بواجب. فلو أن الرجل أعطى أكثر من هذا صح العقد صح الزواج، لكن لا ينبغي المغالاة. وهذا الحقيقة من الآفات العظيمة ومن التجاوزات اللي وقعت في مجتمعنا، والشيطان يطير بهذه كل مطار يا أخواني. ليه؟ حتى يصد الشباب عن الزواج. الآن إذا أراد الشاب أن يتزوج، تخيل واحد أبوه فقير عايش في شقة بالإيجار والآن يريد أن يتزوج، إيه المطلوب منه؟ الكثير والكثير يا أخوان، مهر كم؟ وأثاث كم؟ وشقة كم؟ ونفقة كم؟ فعلام يحصل إرهاق في المهور، علام لا يكون المهر هذا شيء يعني يحصل به الحمد لله، أن يعني تأخذ المرأة شيئا تتزين به تتجمل به، شيء مثلا ينفعها ويساعدها، لكن بلا غلو وبلا انتقام. يعني لماذا مثلا 60,000 الآن أو 70,000 أو 100,000 الآن؟ لماذا يعني لماذا؟ حتى لو أنك واجد، لكن في نفس الوقت لا حد للمهر في أكثره ولا في أقله. نعم،
وأعتق صفية
رضي. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين التمس ولو ختما من حديد، والله قال وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نعم،
وأعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
فيجوز هذا، فدل هذا على أن العتق يصح أن يكون صداقا، وتعليم القرآن يصح أن يكون صداقا، تعليم السنة يصح أن يكون صداقا. نعم،
وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد
فصح أن يكون صداقا. نعم،
متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا.
تمام،
فإن تزوجها
ومن هذا الحديث ها حديث سالم بن سعد السعدي أخذ العلماء جواز الأجر على أخذ القرآن على تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن صح مهرا، وكل ما صح ثمنه أجرة وإن قل صح صداقا. نعم.
فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل.
يعني هذا أقوى من قول النبي صلى في الدلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن أحق ما ختم عليه أجرا كتاب الله، هذا أقوى، هذا أقوى لأنه يعتبر نص في المسألة. نعم.
فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
الرجل إما أن يسمي مهرا وإما أن لا يسمي، وإما أن يطلق قبل الدخول وإما أن يطلق بعد الدخول. طيب سمى وطلق قبل الدخول فلها النصف، سمى وطلق بعد الدخول لها المهر كامل، لم يسمي وطلق قبل الدخول يبقى يفرض لها فريضة، لم يسمي وطلق بعد الدخول والخلوة أو الخلوة يبقى لها مهر المثل. لحديث بروع بنت واشق رضي الله عنه، يبقى إذن ها سمى وطلق قبل الدخول لها النصف، بعد الدخول لها المهر كامل أو الخلوة. طيب لم يسمي وطلق قبل الدخول لها متعة. طيب على حسب يسار الزوج وإعساره، لم يسمي وطلق بعد الدخول والخلوة لها المهر كامل. طيب لم يسمي ومات قبل الدخول، نجيب الموت بقى ما طلق، لم يسمي ومات قبل الدخول ها يبقى لها مهر المثل بلا نعم. طيب لم يسمي ومات بعد الدخول لها مهر المثل وكذا. ليه؟ لان المهر يستقر بقى خلاص، بالموت يستقر المهر او بالدخول او بالخلوة يستقر المهر بهذا، بالموت الدخول والخلوة، موت الدخول والخلوة. فيبقى لو مات قبل الدخول وبعد العقد استقر المهر كاملا والميراث وكذا كل هذا يستقر. نعم.
ويتكرر الصداق كاملا بالموت او الدخول.
نعم. وقد افتى ابن مسعود بهذا قبل ان يصله النص بمثل هذا، ولما وصله النص فرح فرحا شديدا. المرأة من؟ من المرأة؟ ها؟ لا هذه المفوضة في التي مات عنها زوجها فلها الميراث ولا كذا.
ابو السناب.
لا هذه المرأة من؟
زوجة ابو السناب.
لا 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 بروع في المفوضة، إنما التي مات عنها زوجها، مات عنها زوجها، مات عنها زوجها قبل الدخول وأن لها المهر وعليها العدة وترث. هذا حديث من؟ هذه امرأة مشهورة أيضا، صغاب عني اسمها الآن، لكن امرأة مشهورة أيضا، وبلغ ابن مسعود قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ففرح فرحا شديدا. يا أخي الله يهديك، بس شوف كده ها.
قال وتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه ويسقط.
قال ها
وينتصف ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج أو كطلاقه
وتقر صداقه بالموت أو الدخول أو الخلوة على الصحيح أو الخلوة المأمونة، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق. نعم.
ويسقط بفرقة من قبله،
يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق. تمام.
ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها.
ويسقط بفرقة من قبلها، لو هي التي فرقته يعني قبل الدخول قالت لا حاجة لي فيك فيبقى إذن سقط المهر. نعم. أو فسخه لعيبها لأن من قبلها. نعم.
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم. يطيب خاطرها، يطيبها ويجبر خاطرها، طلقها وأعطاها كل حقوقها، يقول وهذه 20 ألفا لك أو 10 ألاف أو 5 ألاف أو لأن الله يقول الطلاق مرتان في إمساك معروف أو تسريح بإحسان. وهل هذا هذه واجبة متعدد واجبة أو مستحبة؟ خلاف بين أهل العلم. الله يقول والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فبعضهم أوجب وبعضهم يقول بالاستحباب. نعم هدية ولا مهر؟ من قبله هو، من قبله هو، يعني الهدايا، هذا بالنسبة للهدايا. إذا فارقها قبل الدخول والفرقة من قبلها تستحق النصف في المهر. أما بالنسبة للهدايا فبالنسبة للهدايا هذه هدايا مسببة، هدايا يرجو إثابة عليها، فإذا طلقها فله الهدايا إلا ما استهلك، إذا أكلت شربت لبست فهذه لا يأخذها منها، بخلاف ما له هي التي طرست. فما أتى به رجل كان ما شاء الله تبارك الله يروح كل يوم يومين ثلاثة مع اللحم ومع كذا، ويجيب لها هدوم ويجيب لها ملابس، وكل يوم جيب سيارة خاصة، ما عنده سيارة مستأجر سيارة جاي يسهر مع العروسة وكذا، وبعد كده بعد هذا قالت له خلاص انت ايه امشي مش عايزاك. فالهدايا والاشياء هذه اخذها كلها. نعم ما اعطاها ايه يعطاها ايه. نعم لا ده تألف ونص، ما ايه لا انت تختار الهدية انت مش انت اللي جيب لها يا علي اطقم سراير واطقم عشان تجيلك في النيش بعد كده. النهارده ما عادوا بيجيبوا كده، ما بيجيبكش حاجه تستهلك، بيجيب حاجه يستفيد بها بعد ذلك، فهو ارضاها من ناحيه انا اهدى لها، ومن ناحيه ثانيه يستفيد بعد ذلك، يجيبها بقى بالاطقم، سواء اطقم سراير او ملايات او من ملايات او كده، او يجيب اطقم صيني او ما عادش صيني بعد ذلك. صح اللي هي الاشياء الحديثه هذه من باب أن ينتفع بها بعد ذلك. نعم
قال
بروع وما لأي حديثة ثانية
هو قال
بروع بتوشف هذا ابن مسعود أشهد أن سمعت. نعم
قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لروع بنت واشق
صحيح فهمت في هذا، بس في حادثة قريبة في ايه. نعم أيوة كان في ماذا في التوريث امرأة أشياء كان في التوريث اسمها ايه ايوه هذه هي هذه كانت في التوريث كانت هذه في التوريث هات القصه شوف القصه. نعم من الديه صح خلاص هو هذه اللي وهمت فيها هذه من الديه صحيح. نعم هذه من الديه. نعم
قال باب عشره النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشره الاخر بالمعروف من الصحبه الجميله وكف الاذى والا يمطله بحقه ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها.
نعم هي عمل البيت فالصحيح أنه يجب عليها عمل البيت لكن بما جرت بطبيعتها والعرف إلا أن يكون العرف مخالفا مثل الآن إذ العرف قد يكلف المرأة ما لا طاقة لها به أو ما لا يناسبها الآن أو ما تقع به في إثم ومعصية لكن ما جرت بالعادة تطبخ تكنس تعلف فرسه مثل ما وقع لأسماء رضي الله عنها فهذا يجب على المرأة على الصحيح وبعض العلم يقول لا يجب لكن الصحيح الوجوب. نعم
وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
نعم فدل هذا على أنه لابد أن تمكنه من نفسه إلا إذا كان هناك مانع شرعي، كان يريد وطأها وهي حائض فلا تمكنه، أو أن يريد أن يأتيها في محل غير مشروع فلا تمكنه. نعم، أما إذا كان غير ذلك فإنها تمكنه من نفسها، ولو لم يكن لها رغبة، ولو لم يكن لها رغبة، ما لم يضرها ذلك، ما لم يضرها ذلك. نعم.
قال: متفق عليه، وعليه أن يعدل
بين المقابل أيضا على الزوج أن يعف امرأته، على الزوج أن يعف امرأته. ولهذا العلماء يقولون أن الحقوق المشتركة بين الزوجين يعني للزوجة نفس الحق الذي للزوج هو حق المعاشرة الجسدية. نعم.
وعليه أن يعدل.
لا، نفس الوعيد ما منعت، لكنه يأثم إن منع حق الزوجة هو أيضا يأثم. نعم.
وعليه أن
ولهذا لا يجوز للزوج أن يغيب غيبة تتضرر بها المرأة، والفقهاء حدوا ذلك بأربعة أشهر، إلا أن تأذن هي. وكذلك لا يجوز له أن يحلف ألا يقربها أكثر من أربعة أشهر. نعم. نعم. هو هذا الصح. نعم. إلا الإيلاء. فالنبي قال من زوجاتي شهرا. نعم يا محمد، عايز ايه؟ نعم. ده الشيخ العثمين بيقول كده.
الشيخ العثمين بيقول يعني لو هي تأتى برضه، يعني إن لم يكون عندها رزق،
يعني لو باتت مع أولادها تركت فراشة هجرا له وهو يريدها، وليس باللازم أن يكون مراد للجماع، يعني بدون أن تكون معه. نعم، هي مخالفة الآن، لكن ليس فيها الوعيد المنصوص هنا، الوعيد المنصوص على العمل المخصوص. إيه نعم، لكن هي لا ينبغي لها أن تتركه وتذهب إلى أولادها، فبعض النساء تفعل هذا، تترك النوم مع الزوج وتبقى مع الأولاد. نعم.
وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان.
نعم، يعني إذا كان معددا فيجب عليه القسم بالعدل في النفقة والكسوة وغير ذلك. نعم.
وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على السيد.
يعني ليس سهلا التعدد، هذا ليس سهلا، الإنسان يطالب بالعدل، يطالب بالعدل، والعدل فيما بين الإسلام العدل فيه من القسم في الليالي وكذا، أو النفقة والكسوة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة ستزوج الرجل البكرة
حتى ولو كان يحب إحدى المرأتين أكثر من أخرى، فإنه لا يظلم من أخرى، ولو أحب إحداهما أكثر من أخرى، هذه واجبة. فالميل القلبي لا محظور فيه، الميل القلبي لا محظور فيه، لأن الإنسان لا يملكه. أما فيما يتعلق بالعدل الظاهر الحسي هذا يجب على الإنسان أن يعدل، كما قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. وعن أنس قال:
وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه.
يعني إذا تزوج الرجل بكرة على الثيب هيعدد، فإن تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعا ثم يقسم، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم، لأن حاجة البكر بخلاف الاستئناس وكذا غير حاجة الثيب. وقوله هنا من السنة يعني من هدي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب. نعم.
وقالت
عائشة: وليس سنة أي أن الإنسان لو ترك ذلك فإنه لا يأتم، لا، هذا واجب. ومعنى من السنة يعني الطريقة والهدي. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهم خرج بها. متفق عليه.
والله لو اتفق الرجل مع زوجاته لكل واحد سفرة، لكل واحدة سفرة، ما في مشكل، ولو وقعت مشاحة فإنه يقرع بينهن. فأيتهن خرج سهمه خرجت معه. طب لو واحدة خرج سهمه كل مرة 10 مرات خلص هذا خصمها، هذا تقدير الله عز وجل له. لكن لو مثلا اتفقوا جميعا لأنه تخرج معه صفرة ويخرج مع الثانية صفرة وهكذا طالت ولا قصرت واتفقوا، إذا في تصالح ما في إشكال، إذا في تصالح لا إشكال في ذلك. نعم.
وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك.
نعم، مثلا يفترض أن الزوج أراد أن يطلق المرأة أو زهد فيها أو إلى غير ذلك من الأسباب، أو امرأة مثلا وتزوج عليها فلم تتحمل وكانت دائمة المشاكل، فقال والله طالما أنت دائمة المشاكل خلاص إذا أردت يعني أن أطلقك ما في بأس أطلقك، فلما هم بطلاقها قالت لا أنا أبقى معك. فحينئذ إذا بقيت معه فشرط مثلا عليها قال أبقيك بشرطي ألا يكون القسم، أن يكون القسم مخيرا بالنسبة لي، أنا مخير أجيك ليلة أجيك ليلتين إن وافقت على هذا وإلا خلاص. هذا ما جاء في الآية بنشوز الزوج. فلو الزوج أراد أن يطلق امرأته فقالت له أمسكني وكذا فقال أمسكك لكن بشرط ألا يكون لك قسم، متى ما أردت أن أمسكك ماشي، أو ليس لك نفقة أو إلى آخر ذلك، إن وافقت الزوج على ذلك فلا بأس. قال سبحانه وتعالى في أول آية سورة النساء
وإن امرأة خافت من بعلها
نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإن تصالح على شيء فلا بأس، لكن هذا طبعا يعني إذا استحالت عشرة إذا كذا، ولا ينبغي الإنسان أن يهدد امرأته بذلك وكذا، بل ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. وإن تزوج امرأة عليها فإنه يعدل ويتقي الله ويكرم هذه المرأة، يكرم نساءه ويتقي الله عز وجل، لا أن يهدد المرأة الأولى ويقول لا لها إن ما وافقت على هذا أو ضررت على هذا سأطلقك وأفعل كيت وكيت وكيت وكيت. لكن عموما هو جائز، هذا الأمر جائز إذا أراد الزوج أن يطلق امرأته لأي سبب من الأسباب ليس باللازم التعدد، فقالت اتركني أو أمسكني وكذا فيقول بشرط كيت وكيت وكيت، هذا لا بأس بذلك. كذلك في المقابل لو أن المرأة تنازلت عن شيء من حقها برضا منها لا بشرط من الزوج فهذا أيضا لا بأس. فسودة بنت زمعة قد تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم.
وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.
نعم.
متفق عليه. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.
ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني إن كان عصيان المرأة أو ما يحصل من المرأة بسوء ما عنده ومن ظلمه لها فليتق الله عز وجل. نعم.
وإن خيف
الشقاق، لكن المرأة إذا نشزت وصار في خلقها سوء وصارت امرأة تعصي زوجها فأنه يبدأ بالوعظ أولا، إن لم تستجب هجر في المضجع، وهجرون في المضاجع مش عن المضاجع، في المضاجع. الثالث إن لم تستجب فإنه يضربها ضربا غير مبرح، ضرب تأديب، ضرب يؤلم إيلاما معنويا مش إيلاما جسدي، ليس إيلاما جسديا، ليس في حد من حدود الله. إذا أطاعت فالحمد لله، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. نعم.
وإن خف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأي بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم.
نعم، يعني ألزم به سواء الفرقة أو الجمع. نعم.
باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى
يعني فراق بعوض، فالعوض يساوي الخلع، لا خلع إلا بالعوض. أترضين عليه حديقته؟ يبقى فرقة بعوض. أما الطلاق ليس بعوض، فرقة بدون عوض، وبينهما من الأحكام ما بينهما. فالطلاق فيه عداد وفيه رجعة، إنما الخلع ما في عدة ولا فيه رجعة إلا بمهر وعقد جديدين. إن خلع امرأته فإنها تبين منه بينونة صغرى. إذا أرادها بعد ساعة بعد الخلع فبمهر وعقد جديدين. نعم.
والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
فيما افتدت به، جاء في قراءة ابن عباس فيما افتدت به منه، فيما افتدت به، فهي أعطته تعطيه ما دفع ويكون أمرها إليه. نعم.
فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها.
نعم. لكن بعض النساء قد تبذل عوض لسوء معاملة الزوج فتضطر، ماذا تصنع؟ هي تريد أن تعيش، لكن هذا الرجل سيء سيء ورجل عاصي ورجل فاجر، فما كان من سبيل إلا أن تخلع نفسه. فهذا حرام، هذا الذي أخذ هذا الرجل من الأموال حرام، لأنه هو الذي اضطرها إلى ذلك. أما إذا ما كانت تعب عليه دينا ولا خلقا فتعطيه كل شيء. نعم.
ويصح في كل قليل وكثير.
وطبعا حرام أن يكون الخلع بسبب خيانة ارتبطت برجل أو كذا. قال الرجل يعني ودفع لك كام؟ 50,000. خلاص أعطيك 50,000 اعطهم له وأتزوجك. هذا والعياذ بالله حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كيف إذا كان بسبب هذا الأمر وتلك المعصية؟ وحري ألا يبارك لهذه المرأة. نعم.
ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه.
نعم.
فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله،
يعني الخلع العوض هذا كثير قليل أكثر مما دفع أقل مما دفع، المهم على حسب الاصطلاح هذا ما تصالح، هذا لا إشكال فيه ممن يصح طلاقه. نعم.
فإن كان لغير خوف ألا تقيم
حدود الله، فمن صح طلاقه صح خلعه. نعم.
فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
يبقى إذن يشرع لها متى أن تخلع نفسها يا إخواني؟ إذا خافت ألا تقيم حدود الله، خافت أن تفتن في دينها مع هذا الرجل، خافت أن تفتن ولا تقوم بحقه الواجب، لأن الزواج قائم على المعاشرة والتلطف والأنس، والطبائع قد تختلف، قد تختلف الطبائع. يعني اخواني بلاش رجل وامرأة، نحن الرجل نفسه سبحان الله قد يرى رجلا يستريح له وقد يرى رجلا ما يستريح له، مقبوط. وحتى قد تغد بعد الإخوة تحب أن تجلس معه، ما تقوم معه، فيه الأنس وفيه الراحة وفيه، وبعض الإخوة يلا السلام بس، صعب في التعامل، تجلس معه صعب صعب، في بعض الناس صعبة في العشرة. وإذا أخ أو تسافر معه تتمنى أن تصل إلى البلد التي تسافران إليها. في بعض الناس كده إخوان طبائع، بعض الناس صعب والله صعب، تخاف منه، مسترس كده، تحس أنك أنت عايز يعني ترفع وتنصب وتجر وتغن وتمد وتقلقل وأنت بتتكلم معاه. خلي يا أخي مسألة كده سهلة، يعني صراحة بعض الإخوة كده تبقى خايف منه، قاعد خايف منه، خايف يمسك عليك حاجة، خايف من 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 من, من إن يغتابك، إن ينمك، خايف إن يحسو. يعني في بعض الناس كده، بعض الناس سيء العشرة سبحان الله، وبعض الناس ما شاء الله تبارك الله وديع لطيف تحب وتستأنس به ومن غير ما معصية. هو يا إخواني يعني لازم الإنسان ما يضحك ويكون كذا، يعني لازم أن ينكت يعني والطرف المحرمة؟ لا يا إخواني، لا، في ابتسامة، في خلق طيب، في يعني بذل الوجه وبذل السماحة واللين، يعني ما تخاف من الأخ، حتى لو وقعت منك عثرة تعلم أن هذا الأخ سيصرها عليك. لكن في بعض الناس لا، لو سمحت يا أخي كبادي بتاعي روح عنا المزمان، قوم لو سمحت قوم، ده لو قال له قوم يعني، لكن ممكن يقوم أصلا، ده لو قال له قوم يعني بكويس تحس كده أن في يعني، أو ابنك معاك بيلعب بتاعه وجي يمت شوية ولا كده. فهذه في ناس كده، فما بالك بقى يا إخواني شعرت المرأة أن هذا سيكون يعني نصيبها وحظها، ماذا تصنع؟ مسكينة، فخلاص جربت هذا بعد الموت، بعد الزواج تزوجت، إذا بالرجل واقف على الثلاجة، تعالي الطماطم دي عمل كذا، تعالي المطبخ انت ما عملتيش مشان، تعالي الشفاط نزليه مسحيه، تعالي اللي مش عارف كذا. لا، الأكل اليوم صراحة ما يتاكل، صراحة الملح زايد، طب خلاص خففت بكرة، صراحة ما فيش ملح خالص. فده طبعا بيؤدي إلى ضيق الصدر، ضيق الصدر، بخلاف المعاشرة الطيبة الجميلة. فإذا وجدت المرأة ذلك وخاشيت ألا تقيم حدود الله سبحانه وتعالى وألا تطيع وألا كذا، تخشى أن تعصى الله عز وجل معها، فحينئذ تخلع نفسها. نعم.
قال: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي
إخوانا بارك الله فيكم، في موتوسيكلات، لأن في عربية السيراميك، في عربية عايزة تدخل الشارع، موتوسيكلات اللي حاطين الموتوسيكلات يا إخوان، موتوسيكلات، سيارات، جزاكم الله خير، وسع الطريق يا إخوان. نعم، مذهب مين؟ تقول إيه؟ نعم، عليه الصلاة والسلام. فيها نظر هذه، لكن عموما الفقهاء مختلفون هل الخلع طلاق ام لا، على قولين، لكن الصحيح انها ليست بخلع. وحتى لو صحت اللفظة هذه ووقع الخلع بلفظ الطلاق، فان الصحيح انه خلع وليس طلاق. خاص هو خلع، الفرق اصلا. نعم.
وطلاقهن لعدتهن فسروا حد،
لا، هذا كلام بعض الفقهاء، لكن صحيح انه خلع حتى ولو كان بلفظ الطلاق. نعم.
وطلقهن
طالما في عوض خلاص، طالما فيه عوض خلاص. نعم.
وطلقهن لعدتهن فسروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها.
نعم، هذا حرام عند الجميع، هذا حرام، إن طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر جمع فيه، هذا حرام عند الجميع. لكن هل يقع الطلاق بهذا أم لا؟ عند الجماهير يقع، وعند جماعة من المحققين لا يقع الطلاق، والكل يعتمد على النص، على هذا النص نفسه. فمن رأى وقوعه فلأن النبي قال: مره فليراجعه، وما تكون راجعة إلا بعد هذا. ودعم قوله هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما بيّن أنها حسبت، ومن لم يرى الوقوع استدل بنفس الحديث وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليرجع ثم ليترك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. فإذا كان قد وقع على ما يمسك ليطلق إذا شاء بعد ذلك، وما هي فائدة الإمساك بعد ذلك إذا كان قد وقع الطلاق؟ ولهذا الذين يوقعون يقولون بأنه يفعل هذا، واختلف من قال هذا هل يفعل هذا الأمر وجوبا، يعني يمسك ويراجع وكذا وينتظر والأخير، أو استحبابا، على قولين، على قولين. نعم. وكما قلنا ينبغي على الإنسان أن يخرج من هذا الخلاف، وإذا أراد أن يطلق وإذا ونعلم الناس أن الناس يتجنبوا الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جمعوا فيه، يتجنب الناس هذا، فالوقاية خير من العلاج، ننشر هذا في الناس، لأن كثير من الناس يجهل الطلاق السني والطلاق البدعي. كثير من الناس يظن أنه يطلق متى شاء كيف شاء، ولكن نعلم الناس هذا، وإن شاء الله لو تعلم الناس طلاق السنة لقل الطلاق بنسبة ليست بأقل من 90%، لان الطلاق عبارة عن كلمة في حيض في طور جماعة في كذا. لكن لو علم الناس ان الطلاق يحرم في الحيض او يحرم في طور جماعة فيه وانتظر حتى تطهر ليطلق لن يطلق ان شاء الله, او حتى تحيض ثم تطهر ثم شاء امسكها وشاء طلق لن يكون ان شاء الله. نعم. والله يقول اذا طلقتم النساء فطلقونا لعدتنا, يعني مستقبلات للعدة, والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة الا بالامرين, ان تكون في طهر لم يمسها فيه, ان تكون في طهر لم يمسها فيه, هذه العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. نعم. اللي هو ايه؟ يعني لو قالت لزوجها ان كنت راجل طلقني, ان كان راجل ما طلقهاش, كما ان الله لم يجعل الطلاق في يدها لم يجعل ايضا الطلاق بسبب سفاهتها. هذه امرأة سفيهة في هذا الوقت يطيعها في سفاهتها, كنت رجل طلق, هو رجل ان شاء الله ولا يطلقها باذن الله, ان شاء الله هو رجل رغم انفها, والدليل على انه رجل ضبط نفسه ولم يطلقها. حتى اذا هدأت قالت نشدتك الله جزاك الله خير انك ما اطعتني, انا شيطاني راكبني, جزاك الله خير, وستقبل راسك وستقبل قدميك, يعني ما تاخذك العزه والشيطان لك ازاي انت مش رجل, لا طلق, فتطلق طلاقا محرما, غلبها الشيطان وغلبك الشيطان. اذا استفز الانسان ما يقع في المحرم, اذا استفز الانسان هي تعرف ان مثلا هذه المرأة امرأة صالحة, لانها لو كانت امرأة سيئة من غير ان تقول لك طلقني طلقها, واما ان كانت امرأة صالحة لكن طرأ عليها هذا, ممكن المرأة يحصل موقف من المواقف مثلا يعني يطرأ عليها مثل هذا الامر, خلاص راعي اعتبر ان هذه عثرة واخد بالك, فاقلها حتى اذا هدأت ولا يرأيك بقى انا رجل ها وترين أطلق الآن ولا يرأيك, تقول لك أنت رجل وابن رجل جزاك الله خيرا, وتقبل رأسك كمان. نعم.
شوفنا لو امتنع الدم عن المرأة لسبب غير الحمل,
يعني الإخوة دايما لما بطرح السؤال وكأن يعني المنتظر لا لا خلاص ده يجب, طالما قلت لك إذا كنت راجل طلقني يبقى يجب أن تطلقها, لا أنت رجل إن شاء الله, والرجل يضبط نفسه, إنما المرأة هكذا. ولهذا الطلاق في يد من يا أخوان؟ طلاق الشريعة جعلته في يد من؟ الرجل والمرأة. انا اظن لو طلق في يد المرأة يعني الله اعلم, لو 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 يعني لو بقيت المرأة شهرا يبقى هيبقى كل الطلاق كله قبل الدخول.
بالنسبة شيخنا لو المرأة انقطع عنها الدم لسبب غير الحمل,
اذا انقطع المرأة الدم ولم تغتسل ولم تغتسل كان طلقها طلق سنة وليس طلاق بدعة.
المصري شيخنا المرأة كأنها ترضع.
نعم.
المرأة ترضع مثلا واحدة.
ترضع؟
ترضع يعني. وظلت سنتين لا ينزل عليها الدم. الطلاق هنا
سنة. وجميعها يعني؟ جمعها.
نعم.
بقيت ترضع سنتين. أخوكم الإسلام يقول لو بقيت ترضع سنتين وهو جمعها هنا لو طلق هنا هيبقى طلاق سنة ولا طلاق بدعة؟ ها؟ سنة ليه؟ طلاق المرضع سنة ولا بدعة؟ ها سنة ولا بدعة؟ ها قول يا رشدي, خلينا نشوف الطلاق الاول لما نشوف العدة, خلينا نشوف الطلاق الاول. طلاق ايه؟ في طهر جامعها فيه, يبقى ده في طهر حتى ولو طالت الحيض, طالت الحيض القصر طالما نحن نعرف السبب خلاص, ولهذا العدة نفسها تبقى هكذا. اما نقول ثلاث حيض حيضة بعد سنتين نعم ما في مشكلة, لو أن المرأة ما حض إلا بعد سنتين الرضاع, فإذا لو أنه جامعها وترضع بعد ما طهرتها من النفاس جامعها ثم أراد أن يطلق نقول انتظر إيه؟ طب هنتظر سنتين؟ انتظر سنتين, انتظر سنتين. نعم.
قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح,
لأن النبي قال ثم ليطلق طاهرا أو حاملا, طاهرا أو حاملا, فهي الآن المرأة هذه قد جامعها فطاهر يعني غير حائض, أو حامل أو لم يجامعها، يعني طاهرا طهرا لم يجامعها فيه كما فسره الحديث، قبل أن يمس يعني قبل أن يجامع. يبقى المراد طاهرا أو حاملا، طاهرا طهرا لم يجامع إيه فيه. نعم.
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق.
يقول لها أنت طالق، هذا صريح، ما في ما يقول نية. اللهم إذا سبق لسانه أخطأ اللفظ، أخطأ اللفظ، جاء يقول لها أنت طالبة، قال أنت طالق. نعم. يعني رجل جاب تورته لزوجته وكتب عليها بالحلوى انت طالق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟
لو هو اللي امر به يقع،
طلاق المكتوب يقع ولو لم يقصده. ها هو مين اللي كتب؟
لو هو اللي
كتب،
لو هو اللي امر به
الحلواني ولا مين؟
لو هو اللي امر الحلواني يقع.
ها هو اللي امره؟ قال له ايه؟ قال له ايه؟ طيب وما خص الطلاق ولا شيء؟ هو ما هو من هي؟ كتب فاطمة طالق، زينب طالق، كتب هو بيده. يا اخي لا تضيقوا على الناس، الله يصلح حالك، وسعوا. الذي يظهر ان شاء الله انه ما يقع الطلاق لكن اساء، لكن لو كتب لامرأته انت طالق هكذا انت طالق، فهذه تنازع فيها اهل العلم مسألة الكتابة. اذا لم يقصد الطلاق هل يكون حكمها حكما تلفظ ولو لم يقصد الطلاق ام لا؟ قولان لاهل العلم، قولان لاهل العلم، منهم من قال يقع ومن قال لا يقع. يترجح عندي انه لو كتب انت طالق ولو لم يقصد الطلاق انه يقع الطلاق، لكن هنا مثل هذه هو لا كتب، ما كتب، وما امر هذا الرجل ان يكتب لتكون امرأته طالقا في هذا، وانما هو اراد ان يجعلها من قبيل المزاح بكتابته لم يكتبه، قال انت طالق، انت طالق، هذا اساء سفيه لكن لا يقع طلاق. نعم. من الكلام ده صح، اجمع ان جد الطلاق وهزله يقع، لكن هل الصورة هذه الكلام ليس في الحكم حكم طلاق الهازل؟ لا، لكن الكلام هنا هل هذه الصورة طلاق ام لا؟ هل هذه الصورة طلاق ام لا؟ خلاص هذه الصورة. لكن لو كتب لها أنت طالق على هاتف وأرسلها إليها أنت طالق، كتبها في ورقة وأعطاها أنت طالق، مثل ما يقولون أرسل لها ورقتها، ما هو بلازم أنه هو يتلفظ ولا يواجهها. لو كتب لها طلاق كتب أنت طالق وأرسلها إليه ولم يتلفظ، وقع الطلاق، وقع الطلاق. أما مسألة صورة ما إذا كتب الطلاق في من أجل أن يخرج ولده من الجيش فراح عند مأزون، المأزون كتب الطلاق، هو اللي كتب، كتب كل شيء وهو وقع في النهاية، أو وقع في النهاية خلاص. هذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال ما يقع، زي شيخنا الشيخ محمد المريم يقول ما يقع الطلاق هذا لو وقع على كلام المأزون، هذا هو غير مقر ولا شيء، بس ده ورق حكومي عشان يمشي ما يقع الطلاق هنا، وبعض العلم يرى وقوعا. أما هذه ده إيه والصورة إيه؟ هذه صورة طلاق رسمي في الدولة، بيقع طلاق رسم، ومع ذلك ابن ابراهيم لا يرى وقوع طلاق هنا. اما هذه المساله لا هو كتب ولا شيء، هو بيقول ايه الرجل اكتب على تورته انت طالق، لا هو قصد توجيه زوجته ولا قصد شيء من هذا، فقط انما اراد يجعلها مزحه، بخلاف ما اذا هو كتب يريد المزحه، كتب اليها انت طالق ويريد المزح، او قال لها انت طالق يريد المزاح، انت طالق يريد المزاحه، المزاحة بهذا يقع الطلاق ولا يعتبر القصد هنا. نعم 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 وش يريد ورقة ترسل له زوجته انا طالق وهو امي يقع الطلاق؟ لا، ليست المسألة انه كتب على الحلوى او امر ان يكتب يعني على الحلوى من هذا، هو ما يريد ان يرسل لامرأته انت طالق مريدا بذلك طلاق او مزاح. لا نعم، لو شوف لو نوى بهذا هذا لا اشكال في ذلك، لو نوى الطلاق لا اشكال، احنا نتكلم انه لم ينوي الطلاق. اذا لم ينوي الطلاق في هذا وجعل طرطة بدل مكتوب عليها مبروك مكتوب عليها انت طلاق،
شيخنا
فالذي يظهر ان هذا سفيه سفيه ولا يقع طلاق.
من امر بالكتاب يا شيخنا من امر بالكتاب. قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، لفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكناية
كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. بعض الناس يقول لو قال لها أنت طالق ما يقع الطلاق، طالق غير طالق، وهذا غلط. أنت طالق أو أنت طالق أو أنت طالق كل هذا يقع، طالق ولا طالق ولا طالق كل هذا يقع الطلاق به. نعم،
وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك.
وكناية إذا نوى بها الطلاق، قال الحق بأهلك لا تلزميني زوجة. نعم،
ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟
يقع الطلاق منجزا أنت طالق يقع الآن، أو أنت طالق إن ذهبتي إلى بيت فلان، أو إذا جاء الوقت الفلاني، إن علقوا على زمن إذا جاء الوقت الفلاني وقع، وإن علقوا على شرط إن فعلت كذا أو كذا. اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من يوقع مطلقا إذا وقع الشرط، ومنهم من لا يوقع مطلقا قال أن هذا الطلاق ليس مسنون، ومنهم من أوقعه إن نوى على اعتبار أن الشرط معمول به في الشرع، فإن شرط على نفسه هذا ونوى الطلاق إذا فعلت يقع الطلاق، أما إذا نوى منعها رضعها أو حثها على شيء فإنه لا يقع الطلاق، وهذا الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم،
قال نعم. فصل الطلاق البائن والرجعي. قال ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت له
الحر يملك ثلاث طلقات يعني يطلق الأولى ويرجع الثانية ويرجع يطلق الثالثة، لكن إذا طلق الثالثة لا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم،
فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها،
بقول بنكاح صحيح ويطأها، بنكاح صحيح يخرج نكاح المحلل، ويطأها يخرج ما لو عقد عليها ثم طلق، وهو مذهب سعيد المسيب ولكنه ضعيف بل غير صحيح، لا نقول ضعيف غير صحيح، لأنه رحمه الله تعالى بنى على الآية، ولعل الحديث لم يبلغه حديث زوجة رفاعة القرضي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم،
قال لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره،
فرأى سعيد المسيب رحمه الله أن النكاح يطلق ويراد بالوطب. نعم،
قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وإذا
هذه بينونة كبرى. نعم،
ثانيا وإذا طلق قبل الدخول لقوله
هذه
تعالى
هذه بينونة صغرى. نعم،
لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ثالثا وإذا كان في نكاح فاسد، رابعا وإذا كان على عوض،
وإذا كان في نكاح فاسد ما في عدة، رابعا وإذا كان على عوض يعني خلع، يبقى طلاق باء، لكن الأولى بينونة كبرى والباقي بينونة صغرى. نعم،
قال وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا،
والعدة إما ثلاث حيض إن كانت تحيض أو أطهار على حسب اختلاف العلماء في معنى القرء، وإما بالأشهر إن كانت ممن لا تحيض، وإما بوضع الحمل إن كانت حاملة. نعم،
قال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم.
نعم، الرجعية حكمها حكم الزوجات رجعية، يطلقها فتكون في بيت الرجل، لا تخرج، لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وهي في حكم الزوجات ينفق عليها وكل شيء إلا في وجوب القسم. يعني إن طلقها وعنده زوجة ثانية وما أتى من طلقها أتى الثانية فقط فله ذلك إلا في وجوب القسم. نعم.
والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك.
نعم، هذا المشروع، تعلن النكاح والطلاق والرجعة وتشهد على ذلك. لكن الطلاق والرجعة كلها والإشهاد كلها كل هذا مستحب. وإلا لو طلق الإنسان من غير شهود ومن غير كتابة فالطلاق واقع. ونعجب والله من الفتوى اللي طلعوها هذه، ان الطلاق ما يقع الا مكتوبا الا عند المأذون، سبحان الله. فماذا كان الطلاق اذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة؟ كان مكتوبا ولا الشريعة ستتغير؟ يقع الطلاق مكتوب، يقع الطلاق ملفوظ. فاذا طلق الرجل زوجته وقع الطلاق. نعم. ولو لم يكتب ولو لم يشهد عليه، لو أن رجلا قال لزوجتي أنت طالق ولا أحد يشهد وقع الطلاق. نعم.
والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم،
هذا على الاستحباب. نعم.
وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي.
نعم. فالنكاح يقع ولو هزلا، زوجتك ابنتي قبلت، بهذا وقع الزواج، تم العقد ولو كان هناك مزاح. كذلك الطلاق، لو قال لمرأتي أنت طالق يمزح بهذا وقع الطلاق، لو ما قال أقصد طالما يقصد اللفظ خلاص. والرجعة، والرجعة كذلك، لو أرجعها وقال أنا هازل وقع الطلاق كذلك، وقعت الرجعة صحت. نعم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن الله وضع على عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه.
نعم. طب لماذا وضع الحديث هنا؟
حكم من أكره على الطلاق،
لو أكره على الطلاق ما يقع طلاق. نعم. قال لو أخطأ أراد لفظا آخر فخرج الطلاق لا يقع طلاق. نعم.
باب الإيلاء والظهار واللعان. الإيلاء
لو قال لامرأتي ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق فذهبت ناسية فما حكم الطلاق؟ لو ذهبت ناسية ما حكمه؟ ولي عبد العزيز نسيت راح، ألا لو ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق وراحت ونسيت؟ نعم، لا يقع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. وكذلك لو طلق بناء على سبب يظن ويعتقده فبان خلاف، قال أنت تقفين مع رجل أجنبي على الباب أنت طالق، ما تلزمني امرأة بعد اليوم أنت طالق، فقالت من متى؟ قال الساعة 9 أمس، قالت هذا أخي، هذا أخي، فهنا لا يقع الطلاق لأنه ما طلق إلا لهذا السبب، هذا الذي هيجه على الطلاق. نعم. الرجل في طلاق معلق، الشيخ كامل ما شاء الله كل يوم هتلاقي عنده طلاق معلق. الراجح أنتم في لجان الفتوى في الأزهر ما شاء الله تبارك الله على مذهب ابن تيمية في الطلاق، المذهب الوحيد بتقط في لجان الفتوى، ومذهب ابن تيمية أن الطلاق يقع إذا نواه، وإذا لم ينوه قصد الحث أو المنع فإنه لا يقع، وهذا الراجح إن شاء الله. نعم.
قال فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر.
يقول لا، حلف ألا يطأها أبدا أو 5 أشهر أو 6 أشهر، يعني مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئه، لكن لو ما طلبت خلاص، لكن لو طلبت حقها من الوطئ أمرت بإيه؟ أمر بوطئه، وضربت له 4 أشهر. فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقول تعالى الذين يقولون من نسيهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يا إما أن يرجع ولا يطلق، إذا ما طلق القاضي يلزمه بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الظهار. والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر
وزور. قال: أنت علي كظهر أمي، كظهر أختي، كبطن أمي، كأمي، كأختي، أيا كان اللفظ هذا، فإنه يكون ظهارا. وظهار يعني قول باطل منكر. كيف تجعل زوجتك الحلال كأعظم المحرمات عليك وهي أمك؟ فهذا منكر من القول وزور، وعليه كفارة مغلظة معروفة. نعم. ولكن هل يكون طلاقا؟ الجواب: لا يكون طلاقا. نعم.
فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك.
لا تحرم الزوجة بذلك، إنما عليه كفارة مغلظة. نعم.
لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
رقبة مؤمنة، طبعا اللي في الآية رقبة، لكن قيدت في الآيات الأخرى، في النصوص الأخرى، بمؤمنة، ومؤمنة سالمة من العيوب. نعم.
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد فدل هذا على أن هذه الكفارة على الترتيب وليس على التخير. وصيام شهرين متتابعين عربيين، فإن أفطر يوما بلا عذر عاد فبدأ من أول يوم. نعم.
فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء
أطعم 60 مسكينا، إن لم يستطع، كل مسكين نصف صاع، ولابد من 60. أما في العتق فلا يمس حتى يعتق، أما في الصيام فلا يمس حتى يصوم الشهرين المتتابعين. فلو مسها نهارا أعاد الصيام من أوله. طب ولو مسها ليلا، لو جمعها ليلا، فإنه يأثم ولكن الصيام مستمر ويأثم. طيب الإطعام، لم يذكر الله في الإطعام من قبل أي تماسة، لذا اختلف أهل العلم هل لابد من أن يطعم أولا قبل أن يتماسى، ولا له أن يمس ويطعم في أي وقت شاء. اختلف العلماء على قولين، والراجح أنه لا يلزم في الإطعام أن يمتنع عن المس أي الجماع حتى يطعم، لأن الله سكت عن ذلك، وما سكت الشارع عنه فهو عفو إن شاء الله. نعم.
وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
نعم. إذا أيضا علق الظهار على شرط، وهل يكون في تعليق الظهار على شرط كما يكون في الطلاق؟ أيضا إذا نوى الظهار فيقع، وإلا فلا. يعني مثلا إذا قال مثلا: إذا ذهبت كذا فأنت عليك ظهر أمي. نعم، هذا هو الرجح أيضا. نعم.
وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها،
لكن لو وقته بوقت، لو وقته بوقت، يقول: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فهذا منكر من القول، ويفعل أيضا هذا الأمر. نعم، هذه الكفارة.
وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.
نعم. إذا حرم مباحا، حرم طعاما، حرم مملوكا، حرم لباسا، حرم دخول البيت، يحرم علي بيت أخي، يحرم علي كلمك، يحرم علي ما أدري إيه، كل هذا إذا حرم مباحا فعليه كفارة يمين. طب المرأة لو قالت لزوجها: أنت علي كأبي، ها؟ كفارة يمين، لأنها داخلة في قاعدة تحريم المباح، فالظهار يكون من الرجل. طيب. نعم.
اللعان. وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.
نعم. رمى زوجته بالزنا، معروف القذف إذا رمى رجل امرأة بالزنا فإما يأتي ب4 شهداء أو حد في ظهر. طب الرجل من ينهجي ب4 شهداء؟ الشارع بالنسبة للرجل لصعوبة الاطلاع على مثل هذا جعل له حكما خاصا، وهو أنه يحلف 4 أيمان أنه رأى امرأة أو رجلا مع امرأته، يحلف 4 أيمان إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين. فالمرأة إن أقرت بهذا إن لعنة الله عليه، إن أقرت المرأة بهذا خلاص حدت. طب إن ضرأت عن نفسها وقالت لا، تحلف أربعة أيمان أيضا إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب إذا حلفت وحلف والله يعلم أن أحدهما لكاذب، كما كان النبي يقول هذا بعد الرابعة كما في الصحيحين، إذا كان الأمر كذلك فرق بينهما فرقة مؤبدة مؤبدة. وأما بالنسبة للولد فإن فاه مع اللعان انتفى ونسب إلى أمه، وإلا فالولد للفراش. نعم.
قال: وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك على الصحيح، حتى لو رجع بعد ذلك وقال أنا غلطان أنا افتريت عليها. نعم.
قال: كتاب العدد والاستبراء: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت،
فالعدة تكون بالموت وتكون بالطلاق. نعم.
فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها، لقوله تعالى:
وضع جميع ما في بطنه، أنزلت ولد وبقي ولد. نعم.
لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة.
من كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، سواء مات عنها زوجها أو طلقها زوجه. نعم.
قال: وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
أما إن كانت حائلا غير حامل يعني، فعدتها إن مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم.
ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيبة والحلية والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه.
نعم. ما تبرح البيت إلا إذا خشيت عن نفسها ضررا، أو تكون في السعودية وما لها أحد فتعود إلى مصر، ما في إشكال. نعم.
فلا تخرج
ولا تخرج منه
إلا لحاجاتها نهارا،
إلا لحاجتها نهارا، ما أحد يأتي لها بطلباتها فتخرج نهارا. نعم.
لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
طب لو أرادت أن تحج ومعها مال واستطاعة والمحرم موجود وهي في العدة، ما تحج ولا تعتمر حتى تخرج من عدته. نعم.
وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلق قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
لكن انتبهوا، إذا خلا بها خلا بها خلوة مأمونة، قبلها ضمها كل هذا، فإن حكمها حكم المدخول بها، وهذا أيضا مما يجهل كثير من الناس، كثير من الناس يجهل هذا الأمر، يظن أن الدخول اللي هو البناء المعروف، لا، الخلوة أيضا تلحق بهذا البناء، الدخول الخلوة، خلا بها عقد وخلا بها انفرد بها قبل إلى غير ذلك، فإنه حينئذ عليها العدة، وكسائر الزوجات اللواتي يدخل الزوج بها. نعم.
وإن كان قد دخل بها أو خلا بها،
أو خلا بها، دخل بها أو خلا بها. نعم.
فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
إما ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، على حسب اختلاف أهل العلم في ذلك.
نعم. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحيض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
انتبهتم يا إخواني؟ ها؟ انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، إذا ارتفع لرضاع يبقى إذن العدة هتكون ايه الحيضة الاولى بعد سنتين نعتبرها حيض. نعم. يعني ممكن تعتد في شهر وممكن تعتد في أكثر من سنتين على حسب. نعم.
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
لو ارتفع بقى الدم وما تدري ما رفعه، الرضاع معروف أنه رفع لماذا، لكن ما تدري لعله انقطع عنها الدم خلاص يعني ولن تحيض بعد ذلك، تنتظر تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم بعد ذلك تعتد بثلاثة أشهر لأنه ما عاد تحيض فتعتد بالأشهر. نعم.
وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.
ارتابت، إن ارتبتم بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. ارتابت يأتيها مثلا علامات الحامل من إرادة التقيؤ، الدوخة، ما أدري إيه. نعم. يبقى هذه تنتظر حتى ترتفع الريبة. نعم.
وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، هذه امرأة المفقود. نعم.
ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية
أو بعد ما يحكم القاضي بهذا تعتد. نعم.
ولا تجب
النفقة، لا تعتد بالثلاث أشهر ولا الثلاث حيض إذا حكم القاضي بأنه خلاص ها بأربعة أشهر وعشرة أيام، لأنه ميت الآن خلاص، حكموا بموته حكما، دي عدة من وفاة. نعم.
ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
حتى لو كانت الثالثة وهي حامل، يعني طلقها الثالثة وهي حامل أيضا ينفق عليها حتى تضع الحمل. نعم. حتى تضع الحمل. نعم.
وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة،
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا توطأ أمة حائض إلا إذا إيه إذا حاضت، ولا حامل حتى تضع. نعم.
وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها وإن كانت حاملة.
نعم.
باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. نعم. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
يبقى النفقة ينفق الرجل على زوجته، وهذه من أعظم النفقات وأوجبها لأنها مقابل الاستمتاع. نعم.
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض
أو تعصيب. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. نعم.
وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب.
كذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. أنا أرث أخي يبقى علي النفقة. وفي الحديث
للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم.
كذلك نفقة المملوك. نعم.
وإن طلب التزوج زوجه وجوبا.
إن طلب التزوج من أبيه وإلا يقع في الزنا زوجه وجوبا. نعم.
وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم.
نعم. كذلك يجب عليك النفقة على البهائم. شوف إلى أي حد البهائم، الطيور اللي في البيت تنفق على البط وتنفق على الأوز وتنفق على الدجاج وتنفق على البهائم والأغنام ما ينبغي، وعلى عصافير الزينة تنفق عليها، لو حبستها حتى ماتت فإنك آثم، فلا فرق بين الهرة والعصفور والدجاجة، لا تحبس هذه الأشياء ولا تنفق عليها، أنفق عليها إلا إذا مرضت مرضا شديدا لا يرجى برؤه. تعمل إيه؟ هتفضل تنفق على بهيمة عندك كل يوم تغرم 200-300 جنيه عند طبيب بيطري، ولا تعمل إيه؟ خلاص تذبحها وخلاص، تذبحها إن كان حتى ولو كانت غير مأكولة اللحم يعني، يا لو حمار ذبحه، لو أي شيء من هذا ذبحه. نعم.
والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعا، فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
يعني حتى ولو كان للأم، لكن الأم ما تصون، الأم ما تصون يبقى تنتقل لأمها، وهكذا ينظر لمصلحة الولد. طيب، والنفقة تكون على الأب بالنسبة للطفل، فإذا بلغ السابعة الولد يخير، كان ذكر خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم مصلحتها من أمها أو إيه أو أبيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان،
حيوان وغيره، الطعام إما حيوان وهو اللحم وكذا، وإما غيره. نعم.
فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها كلها
فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. الطعام كله مباح، أرز، بر، كل شيء مباح إلا ما كان مضرا كالسم ونحوه. نعم.
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر حلا خلا حلت.
الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، وأيضا إلا ما أضر، إلا ما أسكر، وإلا في الأشرب كله مباح. أي واحد يقول هذا طعام حرام، هذا شراب حرام، لابد أن يقدم الدليل، إن لم يأتي بدليل فلا عبرة بكلامه. نعم.
والحيوان قسمان.
طيب، المسكر هذا ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني الخمر لا يجوز أن تشرب من الخمر جرعة واحدة، حرام هذا، ولو ما أسكرك طالما كثيره مسكر. والعلماء قالوا أيضا المفتر الذي إن شربته أدى إلى تفتير البدن وكذا، هذا أيضا محرم. نعم.
قال: والحيوان قسمان، الأول بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا.
طيب، يبقى الحيوان من الأطعمة، عرفنا غير الحيوان مباح إلا ما كان في مضرة، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر. طيب الحيوان، نعم،
بحري
قسمان، بحري وبري. نعم.
فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه.
طيب، البحري، البحر كله حلال، كله حلال حيا وميتا، ما كان يعيش في البحر فقط فكله حلال حيا وميتا. نعم.
الثاني: وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
أما البري، طيب، البري الأصل فيه الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه، هذا البري. نعم. فلو قال قلت لك مثلا: حكم أكل الدجاج هذه مباح، حكم أكل الأوز مباح، كل شيء بري مباح إلا ما ورد الدليل، والدليل ورد بتحريم ماذا؟ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع يفترس به، وكل ذي مخلب من الطير، فهذا حرام. نعم.
ونهى عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه.
لحوم الحمر الأهلية ليست الإنسية، الحمر الأهلية مثل الحمر التي نركبها نحن موجودة عندنا، أما الإنسية هذه صيد. نعم.
ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود.
طيب، إيه علاقة هذا النهي عن القتل هنا؟ نهى عن قتل أربع من الدواب، إيه علاقة هذا بباب الأطعمة؟ ما علاقة هذا بباب الأطعمة؟ مهدي، ما نهى عن قتله؟ نعم، نهى عن قتل، يبقى منهى عن الأكل، يبقى منهى عن الأكل، نهى عن قتل أربع من الدواب، إيه علاقة هذا بكتاب الأطعمة؟ أن ما نهي يا عماد عن قتله أي ينهى عن أكله. النملة والنحلة والهدهد والصرد، يعني لو نحلة وقفت على يدك تقتلها ولا ما تقتلها؟ تلدغك، ها؟ تقتلها ولا ما تقتلها؟ ها؟ تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل كيف؟ والنبي نهى عن قتل أربعة.
إذا لم يكن في مرض
دافع الصائل هذا مؤذي. الإنسان نفسه لو يؤذيني أدفعه، لو لم يندفع إلا بالقتل قتلناه. لكن ابتداء لا تقتل النحلة يا علاء، لا تأتي للنحلة وتقتلها، هذا لا يجوز. نعم. والهدهد كذلك، والصرد طائر أيضا مثل يعني قريبنا العصفور أو كذا. نعم.
وجميع الخبائث
والنملة إلا أن تقرصك، إن قرصتك نملة وقتلتها خلاص، هل كانت نملة، هل كانت نملة معناه أنه يباح قتل النملة. لكن إن قتلت إن قرصتك نملة تقتل كل النمل؟ ما تقتل كل النمل. طب لو في البيت أقتل كل النمل؟
لو في مضرب
دافع الصائل يجيني في بيتي النمل اعتدى علي، أجيب جحره يبقى أنا اعتديت على النمل. افهم يا مسعد، يبقى آتي إلى النمل في جحره هذا لا يجوز. بالنملة بالنملة قرصتني نملة يبقى نملة، ما أزيد في جحرها، هذا في بيتها. جاءتني النمل إلى بيتي أفسدت علي طعامي شرابي، أكشف الماء أجد النمل، الطعام أجد النمل، يبقى هنا إيه؟ أدفعه بالأيسر، بالأيسر أضع بودرة أضع شيء من هذا، إن كان ممكن شيء يهج به من غير قتل فعلته. فالقاعدة في دفع الصائل أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. نعم. وقتل هذا آثم. لا ماله. نعم.
قال وجميع الخبائث محرمة.
ماله يقتلها لو هي دفعته هي. نعم.
وجميع نعم. الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
أيضا مما يحرم أكله جميع الخبائث كالحشرات ونحوها. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطائر.
عن الجلالة، الجلالة وهي التي تأكل النجسات، تحبس فتطعم الطاهر ثم بعد ذلك تذبح وتؤكل. وألبانها كذلك، اللبن مثل اللحم. نعم.
حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة.
نعم وتطعم الطاهر ثلاثة.
قال الحيوانات المباحة.
طيب باب الزكاة والصيد. الزكاة بالذال يعني الذبح، ما يذكى ما يذبح. نعم. والصيد.
الحيوانات المباحة.
ولماذا الزكاة والصيد؟ الزكاة يعني المذبوح، المذبوح أو الذي ينحر، والصيد ما يتم صيده عن طريق الرصاص، عن طريق ما ينفذ فيه. نعم.
والحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد.
نعم. الحيوانات المباحة لا تباح إلا لا تباح بدون الزكاة، لازم تذكى وتذبح أو تنحر، كانت تنحر إلا السمك والجراد، فميتة السمك وميتة الجراد حلالان كما مر معنا. نعم.
ويشترط في الزكاة أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا.
طيب هناك شروط تشترط في المزكي نفسه يا إخوان، في المزكي نفسه أن يكون مسلما أو كتابيا، أن يكون مسلما أو كتابيا يهوديا أو نصرانيا، فإن كان وثنيا فلا يجوز، إن كان مجوسيا فلا يجوز. نعم.
وأن يكون بمحدد،
وأن يكون بمحدد بحيث يقطع. نعم.
وأن ينهر الدم،
وأن ينهر الدم، هذا ينهر الدم وينزل الدم، فما أنهر الدم هذا نأكله. نعم.
وأن يقطع الحلقومة والمريء،
وأن يقطع الحلقومة والمريء، ليس يضربه فقط مثلا في حلقه خلاص، لا يقطع الحلقومة والمريء. نعم.
وأن يذكر اسم الله عليه،
وأن يذكر اسم الله عليه، هذه كلها شروط، يذكر اسم الله. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب إن ترك التسمية، إن ترك التسمية، إن ترك عمدا فلا تؤكل، وإن تركها نسيانا فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنها لا تؤكل أيضا، إلا طبعا في العمد والنسيان عند قول على قول من يقول باستحباب التسمية، والصحيح أنها واجبة، أنها واجبة. نعم.
وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
لكن لو ذكر مثلا اسم البدوي ولا اسم الحسين ولا اسم المسيح ولا الأخري هذا لا يجوز. طيب الذبح بالصعق القتل بالصعق الكهربائي هذا ميت لا يجوز. طيب الخنق أيضا هذا ما يجوز، لا بد من الذبح، لازم الذبح. أيوة ما هو بلازم، ليس باللازم أن يوجهه إلى القبلة. نعم.
وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
نعم، وكذلك يشترط في الصيد يعني المسلم يصيد المسلم أو الكتابي إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. الصيد بقى صيد ضرب بالرصاص وقع في أي مكان خلاص. لكن نلاحظ ملاحظة، لو أنا ضربت صيدا بالرصاص فنزل وفيه حياة يبقى لابد من تزكيته، إنما لو نزل ميتا خلاص، لكن لو نزل حيا يبقى لابد من إيه؟ من زكاة. نعم.
ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، لو نفر صيد من وند فأنا أضرب، والله لو وقع المعراض ضرب بحده ونفذ الحمد لله، لكن إذا أصاب بعرضه فهذا لا يؤكل لأنه يكون موقوذة. نعم.
وعن رافع بن خديجة مرفوعا رضي الله عنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم.
متفق عليه.
طبعا إذا جئنا إلى كتاب الصيد فيأتينا حديث من؟ عدي بن حاتم. نعم.
ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل
كلب المعلم أو ما يقوم مقام الكلب المعلم من الجوارح إن علمت، ومعنى معلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، لا يأكل هو، إنما هو بيمسك لك، إن أمسك لنفسه، إن أكل هو فلا تباح الذبيحة، لكن لو أكل فخذة، أكل كذا وأنت أدركته حيا يبقى تزكيه وتأكله ولا إشكال. نعم. إلا ما ذكيتم، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتم ذكاة. نعم.
بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر حمك الله، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها.
نعم. متى يسمي صاحب الصيد؟ إذا أرسل قبل أن يضرب بالبندقية يسمي الله. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله.
وإن رميت إن وجدت مع كلبك كلبا غيره ولا تدري هل الذي قتل هذا الصيد كلبك أو الآخر فلا تأكل. نعم.
وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت.
نعم، لأنه من سهمك. نعم.
فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه.
إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل يعني إن ضربت الصيد فوقع في الماء فغرق فلا تأكل، لأنك لا تدري هل مات بضربتك أو مات بالغرق. نعم.
وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا إشارة إلى الإحسان في الذبح، يا من تذبح أحسن بأن تحد الشفرة وبأن تريح الذبيحة، لا تعذبها، لا تأتي بسكين غير حاد فتعذب المذبوح. سبحان الله. حتى الذبيحة، حتى البهيمة المباح ذبحها، وهؤلاء قاتلهم الله الدواعش، هؤلاء والله ما يعاملون الناس يا أخواني ولا الكلاب سبحان الله. حتى لو كفار يا أخي ما يجوز التمثيل بالكافر، حتى الكافر ما يجوز التمثيل به. اذا قتلتم فاحسنوا القتله في كل احد حتى الكافر، اللهم الا اذا اعتدى الكافر فمثل فيمثل به، انما الاصل لا. لكن هؤلاء سبحان الله كانه سبحان الله، والله اعلم هذا يعني توقع ولست اجزم بذلك، قد يكون بين هؤلاء من يندس من غير المسلمين ويفعل هذه الافعال ويظهر الاسلام ليبغض الاسلام للناس جميعا، والله اعلم. ولست نجزم يعني بان احد يهودي ولا نصراني، لا، انا اقول ما يستبعد. اليهود منهم من اظهر الاسلام وهو على يهوديته. نعم. وراح معهم سبحان الله صحفي وهو يهودي. طيب نعم، وارد وارد. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد.
نعم، زكاة الجنين زكاة أمه، رواه. بمعنى ماذا؟ زكاة الجنين زكاة أمه، يعني لو زكيت الأم وفي بطنها الجنين وخرج ميتا فإنه يكون مباحا وحلالا، لأن زكاة أمه زكاة له. لكن لو أدركناه حيا، زكينا أمه ثم خرج وأدركناه حيا، فإننا نذكيه كذلك، فإننا نذكيه، يجب تذكيته. نعم.
قال باب الأيمان والنثور. قال لا تنعقد اليمين إلا
إيه اللي بقي يا أخواني سبحان الله، إيه اللي بقي في الذبائح والصيد وهذه الأحكام؟ سبحان الله سبحان الله، يعني شوف مسائل دقيقة تركنا فيها والله على المحجة البيضاء. هل العقيدة يا أخواني يكون فيها قصور؟ سبحان الله. هشوف هذه أحكام، أحكام عملية، ومع ذلك في غاية الدقة والتفصيل. علم ذلك من علم وجاهل ذلك من جاهل، فما بالك بالعقيدة التي تترتب عليه توحيد وشرك سنة وبدعة. يا أخواني ما يجهل واحد الصراط المستقيم إلا بجهل. والله والله لو أن الإنسان حسن قصده وأراد النجاة فعلا وطلب العقيدة السليمة والمنهج الصادق من أهله وأربابه ومن كتبه، إن شاء الله بإذن الله سيدل على هذا الطريق وعلى الهداية، ولن تكون هناك مسألة غامضة. الأصول سهلة يا إخواني، سهلة والله، أصول السنة سهلة معروفة الحمد لله لمن أرادها وأخذها من مشربها الصحيح ومن معينها الصافي من كتب السنة، من كتب السنة ومن فقه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
قال لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين.
حلف بغير الله لا تنعقد باليمين، وهذا شرك. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. إنما ينعقد اليمين بالله باسم من أسمائه بصفة من صفاته. نعم.
ولابد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاسب عالما
بالصفة جائز، والذي نفسي بيده، وأما وعزتي وجلالي. أما الحلف بالاسم كذلك جائز، تقول والرحمن والرحيم وكذا. أما دعاء الصفة لا يجوز، حلف بالصفة يجوز، أما دعاء الصفة لا يجوز. تقول وعزة الله حلفا، ولا تقول يا عزة الله، لأن العزة معنى، صفة معنى، والمعنى ما يدعى، إنما يدعى الاسم. نعم.
ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاسب عالما فهي اليمين الغموس.
نعم. فالأيمان ثلاثة، يمين على شيء مضى حلفت على ذلك على غير الواقع وعلى خلاف الواقع، هذا يمين غموس، تأثم، استغفر الله، ولا كفارة فيه لعظمه لا لخفته. ومن كان على شيء انت صادق فيه خلاص، او حلفت على شيء تظن صدق نفسك فبان خلاف ذلك فلا شيء عليك ان شاء الله ولا تأثم. ويمين منعقدة عقدت القلب على ذلك على شيء مستقبل، لا افعل والله لا افعلن كذا، فإن فعلت الحمد لله، إذا ما فعلته فعليك كفارة يمين أو يمين لغو، وهي أنك لا تقصد اليمين بلسانك، والله كذا تفعل كذا، والله تيجي نروح سوا، والله رحت أمس وقلت، هذه كلها لغو لا عبرة به، فلا كفارة في شيء من ذلك. نعم.
وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه.
نعم.
وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
هذا على التخيير، ولا ينتقل للصيام إلا إذا عجز عن 3، فإن لم يجد صام 3 أيام. يبقى إذن هناك تخيير بين 3 وترتيب بين واحد من هذه 3 والصيام، فلو بدأ بالصيام ما أجزأه يبقى هذا الصيام يكون قرب وطاعة، يعني يحسب له نافلة، ولكن عليه كفارة يمينه. طب لو أطعم 5 وكسى 5 صح ذلك. نعم.
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي التي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه 5.
نعم، يعني لو حلف على يمين، حلف ألا يدخل ألا يكلم أخته هيقطع رحمه. إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. وهذا معنى قول الله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعلوا يمينكم بالله حائلا بينكم وبين البر والخير. ما ينبغي أن تقول أنا أعظم اليمين، لا لا لا، ما أكلم أختي، أنا حلفت 10 مرات ألا أكلمها. هذا جهل منك، جهل منك، لأن قطيعة أختك هذه إثم ومعصية. كفر عن يمينك وقت الذي هو خير، كفر عن يمينك وقت الذي هو خير. طب إن قال إن شاء الله، إن قال إن شاء الله ينوي الاستثناء فإنه لا يحنث. طب لو قال إن شاء الله ينوي التبرك ما يقصد الاستثناء، فالذي يظهر أن عليه الكفارة. نعم.
ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف ثم إلى السبب الذي هيج اليمين.
نعم، إلى نية الحالف، إلا إذا استحلفك رجل فيكون هذا على نية من استحلفك، اللهم إلا إذا كان ظالما، يعني رجل ظالم ويحلفك عن نيته وأنت تحلف عن نيتك أنت لا على نيته، فهذا جائز. وإلا لا ينبغي أن نتلاعب بحقوق البشر. واحد يقول: يا هشام انت اخذت الكتاب مثلا، وانا اخذت الكتاب، احلف انني ما اخذت كتابك هذا واقصد كتابا اخر، يبقى ضاعت حقوق الناس. فاليمين على نية من حلفك الا اذا كان هروبا من ظالم. نعم.
ثم الى السبب الذي هيج اليمين.
نعم، إلى السبب، يعني أنا لو خف علي ترى أنا حلفت إيه بالضبط على كذا، أرجع إلى السبب الذي هيج إلى اليمين. يعني مثلا أنا قلت واحد مثلا زوجته قلت له أنا راح مثلا عند أخويا اليوم عنده عرس مثلا، فقال لها والله ما أنت راح وكذا وحلف، وبعدين نسي، يا ترى أنا حلفت إن هي ما تروح أبدا، ولا ما تروح في الفرح، ولا ما تروح كذا مثلا في العرس هذا، نسي، فارجع الى السبب. ايه السبب؟ السبب كان مناسبة العرس، خلاص يبقى نرجع الى ان الحلف بمناسبة الايه؟ العرس. نعم.
ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة.
نعم.
الا في الدعاوى، ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم.
تمام تمام. نعم.
النذور وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر،
يعني مكروه ابتداء، يكره لك ان تنذر. نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه.
النذر ما يأتي بخير، يعني بمعنى أنه ما يأتي بشيء، ما قدره الله سيكون، نذرت أو لم تنذر، فعلى ما النذر إذن؟ ثم إن هذا إذا كان معلق وكذا، إن شفى الله ولدي، هذا فيه عدم أدب مع الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني ما تنفق إلا إذا شفى الله ولدك، ما تذبح إلا إذا نجح ولدك. نعم.
فإذا عقده على بر وجب عليه
المتاع. ثم هذا تكليف للإنسان بغير ما شرع الله ابتداء، وهذا تأكد أنه سيسلم إلى مشقة. ولهذا كثير من الناس الذين نظروا أن يصوم الست مثلا من شوال، تجد إيه يأتيك بعد مثلا 10 سنوات أنا الآن كذا وأنا كذا، أو يذبح كل سنة خروف، يأتيك الآن يقول الولد بيتزوج والبنت مريضة ماذا أصنع؟ طب علامة أصلا تعقد هذا النذر من أوله. فلا ينبغي الإنسان ينذر، ما في نذر، لكن إن نذرت طاعة وجب عليك الوفاء بذلك، وإن نذرت معصية حرم عليك الوفاء. نعم.
قال فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه.
طيب، لكن إن نظر أن يطيع الله فليطيع، لكن إن عجز به وصل إلى درجة العجز فإنه يرفع عنه ذلك وليكفر كفارة يمين، هذا الراجح. طيب إن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، طيب لا يعصي يحرم وعليه كفارة يمين، أيضا خلاف، والراجح عليه كفارة يمين. نعم.
وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
نعم.
قال كتاب الجنايات.
نعم، هذا آخر أبواب الفقه في أرباعه، هذا الربع الأخير. أكلت، شربت، تزوجت، تعاملت، يقع شره ويقع خلاف ويقع شقاق ويقع كذا. تعال إلى ما لو تعديت، ماذا يصنع الشارع معك؟ ماذا يصنع الشارع لو تعديت فضربت فقتلت؟ نعم.
كتاب الجنايات، القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام، أحدها العمد العدوان.
كتاب الجنايات، كتاب الديات، جناية، دية، حد. نعم. القتل بغير حق ينقسم لثلاثة أقسام،
أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية.
يبقى عنده قصد وعنده آلة، هذا القتل العمد، قصد وآلة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه.
ولو أنه تنازل عن القصص والدية جزاه الله خيرا، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل يطلب القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وإما أن يفدي. نعم. الثاني يأخذ الدية.
الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا،
عنده القصد ولكن الآلة ليست هي آلة القتل العمد. يبقى الفرق بين شبه العمد والعمد إيه؟ الآلة، إنما كل منهما عنده القصد. نعم.
الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب.
الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، سواء بقى الآلة صالحة ولا غير صالحة، لأنه أراد أن يصيد صيدا فقتل رجلا، يبقى ما عنده قصد، ما عنده قصد للقتل. نعم. ولا للتعدي. نعم.
ففي الأخير لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية.
ففي الأخير في الخطأ لا قود، يعني ما في قصاص، بل فيه الدية فقط أو الكفارة، بل الكفارة في مال القاتل. نعم. ففي الأخير لو خطأ لا قود. نعم.
بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصابت
إيه؟ أظن ففي الأخير عندك إيه؟ عندك في الأخيرين. اي نعم، ففي الاخيرين لا قود. نعم،
في الاخيرين
بس، بل كفارة، بل كفارة ايه في مال القاتل؟ كيف في مال القاتل؟
يعني لو لم يقدر عن الصيام.
نعم.
لعله اذا عجز عن الصيام.
نعم.
ان عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا.
ففي الاخير اللي هو الخطأ، ففي الأخير لا قود، يعني لا قصاص، بل الكفارة في مال القاتل ودية على عقل. الخطأ يلزمه أمران، من قتل خطأ لزمه أمران. الأمر الأول كفارة ويعتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين. طيب، فإن لم يستطع هل يطعم 60 مسكينا أم لا؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال لا يطعم لأن الله ما ذكر في القرآن إطعام، ومنهم من قال يطعم قياسا عن كفارة المغلظة في الظهار، والصحيح أنه لا كفاء لا صيام عليه إن عجز عن الصيام، لا إطعام عليه إن عجز عن الصيام فلا إطعام عليه، لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للكفارة، يبقى عتق رقبة، إذا لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين إن عجز فلا شيء عليه، هذا إذا قتل خطأ. الأمر الثاني الدية، الدية إنما تكون على العاقلة العصبة، كل على حسب قدرته، وهل يدفع هو منها شيئا أم هي على العاقلة فقط أيضا خلاف. نعم،
والدية على عاقلته ومعصابته كلها،
وتكون أيضا موزعة على ثلاث سنين، على ثلاث سنين يدفع على رأس كل سنة الثلث، والدية أيضا تكون مخففة، تكون مخففة. نعم،
وهي وهم عصابته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه.
نعم، والصحيح شبه العمد كذلك، شبه العمد والخطأ واحد، نفس واحد، أما العمد كما تقدم هذا فيه تخيير بين القتل ودية. طب هل في كفارة؟
لا،
قتل العمد فيه كفارة؟
لا، ليس فيه كفارة،
ليس فيه كفارة، زي اليمين الغموس ما فيه كفارة. نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه ما أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف 100 من الإبل، وفي الأنف
في النفس يعني قتله ففيه 100 من الإبل، هذه دية النفس. طب دية بقى الأعضاء؟ قال في الأنف ها
إذا أعب جدعا الدية،
إذا أعب جدعا الدية، لما إذا أخذ شيئا منه فبقدره.
وفي نعم اللسان الدية،
وفي اللسان الدية، لكن أنت عندك أنف واحد يبقى هذا فيه الدية، ما كان فيك عضو واحد منه عضو واحد ففيه دية كاملة، الأنف يبقى الدية كاملة، اللسان يبقى الدية كاملة، الذكر الدية كاملة. نعم،
وفي الشفتين الدية،
وفي الشفتين الدية، في الشفتين وفي إحداهما نصف الدية،
وفي الذكر الدية،
وفي الذكر الدية كاملة،
وفي البيضتين الدية.
طب لو كان خنثى، لو كان خنثى، لو قالت ذكر وقالت أنثى ايه؟ الآلة معطلة بس دابا ما في اعتداء اذا كان يبول من الاثنين ها نحسب بالقيمة والقدر، ده كان عنده عضوان ها يقسم على اثنين. طيب هذه شوفوها كده، شوف الخنزة. نعم نعم،
وفي الصلب الدية،
وفي الصلب الدية، ما الصلب؟ الظهر يعني العمود الفقري. نعم،
وفي العينين الدية،
وفي العينين الدية، في كل عين نصفها،
وفي الرجل الواحدة نصف الدية.
نعم،
وفي المأمومة ثلث الدية.
نعم،
وفي الجائحة
وهي التي تصل إلى إيه؟ إلى أم الرأس. نعم،
وفي الجائفة ثلث الدية،
وهي التي تنفس في البطن وكذا. نعم،
وفي المنقلة 15 من الإبل،
التي تنقل العظم. نعم، عظم الرأس.
وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل.
نعم، يعني أصابع اليدين دية وأصابع الرجلين دية، ففي كل أصبع 10 من الإبل. تب المرأة
الأول والثاني والثالث.
نعم،
الأول والثاني والثالث كالرجل،
الأول كالرجل، الثاني كالرجل، الثالث
كالرجل،
كالرجل، الرابع على النصف. نعم،
وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل.
نعم، السن طبعا لا فرق بين الثنايا والأنياب والضروس، كله سن. نعم،
وإن الرجل يقتل
طبعا بالم... كل هذا إذا السن هذا إذا لم يعد لكن لو كان بيسقط السن وبيخرج مكانه سن خلاص. نعم.
وإن الرجل يقتل بالمرأة
وفي الموضحة دي اللي توضح اللحم خمس من الإبل.
وإن الرجل يقتل بالمرأة.
نعم. وعلى وإن الرجل يقتل بالمرأة الرجل يقتل لو قتل رجل امرأة قتل بها، لكن لو قتل رجل امرأة وأراد أهلها الدية فدية المرأة على نصف دية الرجل، يبقى الرجل يقتل بالمرأة لكن الدية النصف من دية الرجل. نعم.
وعلى أهل الذهب ألف دينار. تبقى
المرأة الذمية على النصف من الرجل الذمي. نعم.
وعلى أهل الذهب ألف دينار رواه أبو داود.
وعلى أهل الذهب ألف دينار يعني إذا ما كان عندهم إبل ألف دينار رواه أبو داود. ألف دينار الدينار 4 جرام وربع يبقى 1000 يبقى 4 كيلو وربع إيه ذهب. هذا يقول على أهل الذهب، لكن اختلف أهل العلم هل تقدر بالذهب ولا تقدر بالإبل، والصحيح أن مرجعها الإبل، فننظر إلى أقيام هذه الإبل. نعم.
قال واشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام.
طيب كل من قتل عمدا يكون القصاص مباشرة أو دية ولا في شروط؟ قال يشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلف، لو قتل الصغير لا يقتص منه، والمقتول معصوما فلو كان حربيا يبقى ليس لا يقتل الإنسان لأنه يباح الدم أصلا، والعصمة إما أن تكون بالإسلام وإما أن تكون بالأمان أو بالإيمان والأمان بالإسلام وبالعهد. فمن قتل معصوما وهو الذمي أو قتل معاهدا أو قتل مستأمنا فإن عليه ديته، هذا إذا كان كتابيا، إن كان كتابيا. نعم.
ومكافئا للجاني.
أما الكافر ما له دية ولكن يعذر، يعذر من قتله. نعم.
ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية.
نعم. فالمسلم لا يقتل بغير المسلم، المسلم لا يقتل بغير المسلم لكن يدفع الدية إن كان كتابيا ويعذر إن كان غير كتابي. نعم. والرق والحرية فلو قتل حر عبدا فإنه لا يقتل به لكن يدفع قيمته، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. نعم.
وألا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد.
وألا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد، رجل قتل ولده هذا لا يقتل به ولكن يعذر تعذيرا بالغا، قالوا يحبس حتى الموت على الصحيح، فإنه إذن الوالد لا يقتل، قالوا لا يكون أبوه سببا في حياته ثم يكون الابن سببا في موته. وقالوا ولأن أيضا مثل هذا القصاص إنه مشهور على الرادع والزجر حتى لا يفعل حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض، فلما كان قتل الوالد على خلاف الأصل فنادرا ما يحصل قتل من الوالد لولده، فمثل هذا اكتفي به فيه بالوازع الطبعي، طبع الطبع هذا يرضع، انما انا اقتلك انت تقتلني مثلا عندي نزاع كذا هذا في ناس كثير، لكن من الذي يقتل ولده؟ هذا لا يوجد اصلا، فين؟ لو قلت واحد كل عصر ممكن ان يكون، فاكتفي بالوازع الطبعي وعليه يسجن. نعم.
ولا بد من اتفاق الاولياء المكلفين.
اي نعم، يعني قتل رجل ولو 10 من الاولاد 5 صغار و5 كبار لا بد من اتفاق الاولياء المكلفين، فلو ان الواحد من 10 قال انا لا اريد القصاص اريد الدية ماذا نصنع؟ يبقى والتسعة يقولون 9 كبار بالغون يقولون نريد القصاص، فماذا نصنع؟ نقول الدية. نعم.
والأمن من التعدي في الاستفاء.
نعم، في حال القصاص لابد من الأمن من التعدي في الاستفاء، لابد أن يقوم الحاكم بهذا القصاص ويكون القائم به خبيرا، يقوم القائم به خبيرا فلا يتعدى في الاستفاء، لو تعدى يضمن لكن لو أنه مثلا قطع مثلا اليد مثلا وقطعا صحيحا ثم ثارت الجناية في بدنه فمات فلا شيء عليه. نعم.
وتقتل الجماعة بالواحد.
نعم الجماعة لو اجتمعوا على واحد وقتلوه قتل جماعة واحدا كلهم قتلوه كل واحد يقتل فيه فيقتلون به. لكن لو واحد أمسك واحد قتل نعم بعض العلماء قال يسجن الذي أمسك يسجن حتى الموت والذي باشر وقتل هو الذي يقتص منه. نعم.
ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية.
نعم قطعت يد واحد تقطع يده، قطعت اليمنى تقطع اليمنى، قطعت اليسرى تقطع اليسرى، قطعت إصبعا يقطع إصبعك إلا أن يقبل الدية. نعم.
ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
نعم إصبع المرأة الأولى عشر، عشر عشرون، عشر في إصبع ثلاثون، الرابع بقى ها عشرون. إذا تجاوزنا إلى الرابع عاد على النصف، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، يبقى مجموع العشرة كام؟ خمسون. لكن لو مشينا عشر 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 يبقى كم؟ هنصل إلى المئة. فبعد الثالث إذا وصلنا الرابع يبقى على النصف. سبحان الله، لو تجلس ألف سنة إلا خمسين عاما فلن تستطيع أن تفسر هذا إلا أنها إيه؟ السنة، السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامة
الذي يعني مال إليه ابن قدامة بالنسبة للخنث المشكل الذي لم يتبين حاله أن تتنصف الإيه؟ تتنصف فيه دية الذكر ودية تتنصف فيه دية الذكر ودية آلة المرأة كذلك، يعني يأخذ نصف هذا ونصف هذا. نعم.
قال: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته.
كتاب الحدود: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم. لا حد إلا على مكلف يعني بالغ عاقل، مجنون ما يقام عليه الحد، إلا صغير ما يقام عليه حد. نعم.
ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامة.
عالم بالتحريم يعني لو كان جاهلا فإنه لا يقام عليه، إذا ثبت فعلا أنه كان جاهلا وتحقق القاضي بأنه كان جاهلا فإنه لا قصاص لأنه يعذر بجهله. ملتزم يعني هو الغير المسلم الملتزم بأحكام الشريعة فإنه يحكم فيه كذلك. فمثلا والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما رضى رجل يهودي
ولا يقيمه إلى الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. نعم. ما تطبع الرجل على الرقيق أنت الرجل.
قال حد الزنا. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة عياذا بالله في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. وعن عباد وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. وأخو
ورجع من الغمدية ولم يجد ولا، وهذا هو المحكم في هذه المسألة. لكن بقي في الحديث الصحيح بقي شرح جلد 100، اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال هذا على الاستحباب أو يرجع أقصد إلى رأي الإمام، إن رأى أن يجمع بين الجلد والرجم جمع وإلا فلا يلزم، ومنهم من جعل هذا هو الأصل. والصحيح أن الأصل هو فعله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رجم المحصن ولم يجلده فيكتفى بالرجم فقط. نعم.
وآخر
فعل علي رضي الله عنه، لكن هذا مخالف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل غير علي أيضا من أبي بكر وعمر. الصحيح أن صاحب السنة لم يفعل إلا الرجم فقط، لم يفعل إلا الرجم فقط ولم يجلد، هذا صاحب السنة. عموما كلام طويل فيه، يعني الكلام فيه طويل.
وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية.
وآخر الأمرين الاقتصار على هكذا قال الشيخ، وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. نعم.
حد القذف، ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة.
نعم.
وقذف غير
يعني إلا 104 شهداء جلد 80 جلدة. ولو كان أصلح الناس، لو عالم الأمة قال بأن فلان زنى إن لم يأتي بشهود معه على هذا وإلا جلد 80 جلدة، إلا إذا سامحه المقذوف، لأن حد القذف إنما يقوم بطلب المقذوف، فإن سامح خلاص. أيوة علاء. نعم. مين الزنا؟ لا الزنا لا يثبت لا بتسجيل ولا بكاميرا ولا بأي شيء. تسجيل يلفق والكاميرا تلفق، كل هذا يلفق. نعم. الله عز وجل علم أنه سيكون كيت وكيت من هذه الوسائل، ولكن الشارع علق الأحكام على هذه، ما يثبت لا بالتسجيل ولا بالصوت ولا بهذه الأشياء. طب الزوج رأى صورة، واحد بعت له فيلم زي اللي انتم بتشوفوهم طلعوهم كده يقول لك فلان زنى وينشر الصور وغير ذلك، هذه لا تستوجب حدا، بل يحد من نشر ذلك. لو علم صاحب الصورة يجي هذا يطالب بأربعة شهداء لنشر هذا، وإلا حد في ظهره. طيب ماذا يصنع الزوج؟ هذا قد يلفق للمرأة، لكن عموما لو قام في نفسه هذا الأمر فيطلق هذه المرأة، يطلقها، لكن ما في ما فيه إقامة حد مثل هذه الأشياء، هو نفسه بقى خلاص، لأن الطلاق يقوم بدون ذلك، ما هو لازم يكون بالزنا. نعم، لكن الإنسان يحذر، فقد تهدم بيوت بمثل هذه التجاوزات، تهدم بيوت، قد يكون هناك مغرض يفعل مثل هذا. وانتبهوا يا أخواني، يعني الوسائل هذه اليوم قد تأتي بأصلح الناس، يزني تلفيق الصور، يجيب راس هذا يجعل له جسما، ده الآن شوف بيشوفه بيرسم من واحد، يخلي الحليق ملتحي والملتحي حليق، والطويل قصير والقصير طويل، صور كده بيتحكم فيها، بيفعل هذا ويفعل كل شيء. فمثل هذا لا يثبت أبدا أبدا أبدا، لا يثبت به هذه الأشياء. نعم،
وقذف غير المحصن فيه تعزير.
نعم، سبي كيف سبب إيه؟ نعم، هذا السبب هو ماذا؟ قذف يا ابن الزانية، تعالى الزانية ايه، اما انت تدب اربع شهداء ولا يحد.
وقذف غير المحصن فيه التعزير،
قذف غير المحصن فيه التعزير، يعني امرأة غير معروفة بانها متساهلة ليست عفيفة، او رجل ليس عفيف، فلو انه قذف بالزنا لا يحد القاذف، لكن يعذر، لانه لا ينبغي ان يشاع الفاحشة في الذين امنوا. تعرفون بعض الدعاة لما طلع الصورة على الكاميرا وطلع الصورة على الناس ويقول لك شوفوا فلان الفلانية وفلان يفعل، هذا جهل عظيم بالشريعة، جهل عظيم. فلو أن قذف امرأة غير عفيفة أو قذف رجلا غير عفيف فإنه لا يحد، نعم، لكن يعذر، لأنه أشاع الفاحشة في الذين آمنوا. وينبغي على الإنسان أن يمسك وأن يكون عفيف اللسان، إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم،
والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل والعفيف.
يبقى لو قذف محصن حرا بالغا مسلما عاقلا عفيفا، فلو عبد لا يكون حد القذف بل يعذر، لو صغير لا يكون هناك حد القذف بل يعذر، لو كافر لا يكون حد القذف بل يعذر، لو مجنون لا يكون حد القذف بل يعذر، لو غير عفيف لا يكون حد القذف بل يعذر. يبقى هذه من هو المحصن؟ قذف محصنا. من هو المحصن؟ يبقى المسلم العاقل البالغ العفيف الحر. نعم،
التعزير، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
هذه الحدود، نعم، عقوبة مقدرة، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة، تعزير عقوبة غير مقدرة، فالإمام يعذر بما يشاء، ولو زاد على العشرة أصوات وعلى الأربعين، ولو أدى ذلك إلى القتل على الصحيح، لو أدى ذلك إلى القتل على الصحيح. نعم،
حد السرقة،
لكن لا يعذر على معصية يكون لها يكون جنسها فيه حد أبلغ من الحد. يعني لا يأتي الحاكم شاب قبل امرأة فيقول له أنا أرجمك حتى الموت، أو أجلدك 150 جلد. هو أصلا لو زنى بيجلد 100 جلد، يبقى لما قبل أو عاكف تجلده 150 جلدة؟ فهذا لا ينبغي. نعم، نعم،
حد السرقة، ومن سرق، نعم، ربع دينار من الذهب أو ما يسويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى
هذا الصحيح. نعم،
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصعدا، متفق عليه.
لا بد أن يسرق نصابا، نصاب ربع دينار يعني جرام ربع ذهب، قيمة جرام ربع ذهب، لكن لو سرق قلما نقول هذا سارق وآثم لكن لا تقطع يده، أو سرق 100 دينار لكن من غير حرز فلا تقطع يده، لابد أن يسرق من حرز ويسرق نصابا. نعم،
قال عن عائشة قال وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر رواه أهل السنن.
واحد سرق برتقال وأكل من الغيط الحقل، واحد سرق كذا باذنجان ولو قيمته أكثر من هذا فمثل هذا لا تقطع يده. طيب سرق من الجرن في البيت، يعني جئنا بهذا الشيء وصار في الجرين، يبقى هذا تقطع يده، لكن على الشجر في الطريق في كذا هذه لا تقطع يده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حد الحرابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حد الحرابة، وقال تعالى في المحاربين
والحرابة هي الإفساد في الأرض، يفسد في الأرض بالقتل والسرقة والنهب والإخافة ويقطع طريق الناس، هذه الحرابة. قال سبحانه وتعالى في المحاربين،
قال تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
نعم، هؤلاء هم أهل الحرابة، محاربون يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل أو إخافة أو غير ذلك، وهم أصحاب العصابات الذين يتعرضون للناس في أموالهم وأنفسهم كما هو معروف. هل يلزم في الحرابة أن تكون خارج الحضر أو يمكن أن تكون الحرابة في الحضر؟ يعني شرط الحرابة أن تكون على الطرق في الصحراء في كذا، أو لو أن عصابات أيضا أخاف الناس في الحضر في الطرق في الأماكن هذه يكونون أيضا محاربين؟ الصحيح أن الحرابة سواء كانت في الصحراء أو كذا أو كانت في الحضر هي حرابة، هي حرابة. فمن أخاف الناس في الحضر أو في البرية فإنه يكون محاربا ويدخل في المحاربين، طالما يتعرض للناس بالإخافة أو القتل أو كذا وهم عصابات يخرجون على الناس فيخرجونهم عن الأمن والأمان ويفعلون بهم الأفاعيل من أخذ الأموال والنهب والإخافة وغير ذلك فهؤلاء محاربون. نعم.
فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نوفي من الأرض.
نعم، اختلف أهل العلم، من أهل العلم من قال بأن الإمام مخير أن يفعل بأهل الحرابة إما القتل أو الصلب أو تقطيع اليد والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، لأن أو هنا للتخيير، فالإمام يكون مخيرا في العقوبة التي يلحقها بالمحارب. والقول الثاني أن هذه ليست للتخيير بل هي التنويع بحسب الجريمة وبحسب ما يقوم به المحاربون، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وهو الصحيح. فيكون الإمام مخير، فيكون الإمام غير مخير في هذا، بل يختار من العقوبة ما يناسب جريمة هذا المحارب. فإن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، من قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب. طيب، ومن قتل فقط قتل، ومن أخذ مالا فقط قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا هذا ينفى من الأرض، والنفي اليوم يقوم مقاما هو السجن المعروف، هذا ينفى من الأرض. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب من قبل القدرة عليه فإن حق الله عز وجل يسقط، إذا تاب من قبل القدرة فإن حق الله عز وجل يسقط، لكن حقوق المخلوقين تبقى. بمعنى لو كان قد قتل، هو تاب الآن في الحرابة، من الحرابة تاب، لكن كان قد قتل فلا بد أن يكون أولياء المقتول بخير النظرين كما قال صلى الله عليه وسلم، إما القتل وإما الدية. طيب سرق فإنه وشاهد عليه الشهود بهذا فإنه يقام عليه الحد، فإنه يقام عليه الحد وهو قطع اليد. يبقى إذن التوبة تسقط حق الله سبحانه وتعالى، أما ما يتعلق بحقوق العباد فإن تبقى ولو تاب، إلا أن يعفو الناس عن هذا المحارب. نعم.
قال البغاة: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة.
ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. نعم.
وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع.
أو إتلاف ماله.
وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع له ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
نعم، هذا بالنسبة للبغاة. فعرف البغاة هنا بأنهم هم الذين يخرجون على السلطان من أجل شبهة، عندهم شبهة، وهم قوم لهم منعة، قوم لهم منعة، نعم، لو واحد اثنين ثلاثة هذا يكون كقطع الطريق، لكن جماعة لهم منعة ولهم شوكة وكذا، خرجوا على الإمام لهم شبهة، فحينئذ الإمام يزيل الشبهة عنهم، فإن أزال الشبهة ورجعوا فالحمد لله، وإلا فإن الإمام يقاتلهم بعد النصح وبعد التوجيه وبعد كذا. طبعا ابتداء لا يجوز للناس أن يفعلوا هذا، لا يجوز لهؤلاء البغاء أن يفعلوا هذا، وإنما يكون نصح لولاة الأمور على حسب ما جاء في النصوص، فلا ينصح ولاة الأمور بهذا، ولا تطالب ولا يطالب ولاة الأمر بإعطاء ولا يطالب ولي الأمر بإعطاء الحق عن هذا الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذا ومنع من هذا. فإن خرج على الإمام يريد له شبه فإن الإمام يزيل هذه الشبهة عنه ولا يبدأ بقتاله. البغاة ما يبدأ بقتالهم، طالما لهم شبهة وكذا فإنه يبدأ بخطابهم ويبدأ بالبيان ويبدأ بكذا، لأنه فرق بين البغاة والخوارج. قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أصلحوا، يبدأ بالإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط كما قال هنا. ولهذا لا يتبع المدبر ولا يجهز على الجريح ولا كذا. فالبغاة غير الخوارج، لهم شبهة وكذا، حتى قالوا حتى ولو طالبوا، يقول هنا حتى لو أرادوا إزالة الإمام عن منصبه بشبهة لا يكفرون حاكم ولا شيء، هم يرون أن لهم شبهة ويريدون مطالبة بحقوق أو إزالته عن هذا، فإن هؤلاء لا ينبغي لهم فعل هذا الأمر، لا ينبغي لهم فعل هذا الأمر، وإنما يطالبون المطالبة الشرعية الصحيحة. إن رجعوا الحمد لله، إذا ما رجعوا قاتلهم الإمام ودفع أمرهم بالأيسر فالأيسر، فإن لم يندفعوا إلا بالقتل قتل الإمام من قاتل منهم. لكن لو فر هارب منهم فإنه لا يتبعه، ولو أيضا كان منهم جريح فإنه لا يجهز عليه. أما الخوارج فإنهم يخرجون على السلطان بغير شبهة ولا تأويل، إنما يكفرونه مطلقا بالمعاصي عموما، أو يكفرون أيضا ببعض المعاصي مثل حكم غير ما أنزل الله، يكفرون ويرون أنه ليس بالحاكم الشرعي ويخرجون عليه، يريدون إزاحته ويريدون كذا، لأنه عاص، لأنه فاجر، لأنه كذا، ولا يجوز، يعني عندهم تقعيد لهذه المسألة، عندهم أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر ويخرجون عليه. فهؤلاء الخوارج الذين يخرجون على السلطان مكثرين بالمعاصي عموما أو ببعض المعاصي، هؤلاء خوارج يبدأون بالقتال، يبدأون بالقتال إن كان جماعة ولهم شوكة يقاتلهم الإمام وابدأهم بالإمام أو ابدأهم الإمام بالقتال لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم إذا لقيتموهم فاقتلوهم. ولهذا تنوع النصان. أما في البغاة قال سبحانه وتعالى فأصلحوا بينهم الأول وبعدين فقاتلوا التي تبغي. أما في الخوارج فإنهم يقاتلون اعتداء لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتهم فاقتلوهم. وقال صلى الله عليه وسلم لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولهذا فرق الصحابة رضوان الله عليهم بين قتل أو قتال البغاة وقتال الخوارج. قتال الخوارج أجمعوا على قتال الخوارج وعدوا هذا منقبة عظيمة من مناقب علي رضي الله عنه. وأما قتال البغاة مثل ما حصل من بين الطائفتين علي ومعاوية رضي الله عنهما اختار الصحابة جل الصحابة ألا يقاتلوا في هذا وكان الحق مع من اعتزل كان الحق مع من اعتزل هذا وذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فكان الإصلاح خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الإصلاح ولهذا مدحت الأمة حال حسن رضي الله عنه لما فعل ذلك وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يدل هذا على أن الطائفة التي اعتزلت هي الطائفة التي كانت مصيبة في هذا الباب وكان استدلالها استدلالا صائبا في هذا. وأما الطائفتان فطائفة علي رضي الله عنه أقرب الطائفتين إلى الحق وطائفة معاوية رضي الله عنه إنما كانوا بغاة متأولين بغاة متأول لهم تأويل وما كان الصحابة يحرصون على القتال ولا أرادوه لولا أنه قدر الله عز وجل هذا بفعل من هم غير الصحابة حتى نشب القتال وإلا كان الصلح بينهم قد حصل بين الطائفتين لكن أبى أناس مغرضون إلا أن يشعلوا هذا الفتيل والقتال فوقع في الجمل وصفين. فالشاهد من هذا أن الصحيح أنه يفرق بين البغاة والخوارج وبعض أهل العلم من علماء المذاهب يرون أنه لا فرق بين البغاة والخوارج هذا في الاسم فقط وإلا فأحكامهم واحدة لكن الناظر إلى سنة الصحابة وإلى هذه الصحابة يجد فرقا بين قتال البغاة وقتال المتأولين. البغاة لا نبدأهم بهذا بل ننظر ماذا عندهم من شبه ويحاول الإمام إزالة هذه الشبه إن أبوا إلا أن يقفوا ويفعلوا هذا لا فالإمام يقاتلهم لكن قتالهم غير قتال من غير قتال الخوارج بمعنى أنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يبدأون بالقتال. أما الخوارج فبدأون بالقتال وهل يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم؟ الصحيح نعم أيضا إذا خشي عودتهم وخشي فسادهم فإنه يتابعهم ويقتلهم لأن هؤلاء فيهم النص حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أدركتهم لأقتلنهم لأقتلنهم قتل عاد. أما البغاة قال صلى الله عليه وسلم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله بعد قوله إيه فأصلحوا بينهما فليخرج على الإمام يرى الخروج على الحاكم الظالم ويرى أن الإمام هذا كفر بمعصيته تلك أو بهذه المعاصي فإنه كافر أو يرى مذهب المعتزلة أن هذا العاصي يخرج من الإيمان ويجب الإنكار عليه بالسيف فهؤلاء خوارج معتزلة بين خارجي يكفر يراه كافرا وبين معتزلي يرى أنه خرج من الإيمان ولم يدخل إلى الكفر. وكذلك الذين يزينون هذا الخروج ويقلبون على السلاطين ويقولون بالخروج عليهم ونزع اليد من الطاعة والتأليب عليهم وكذا ويرون السيف في هذه الأمة يرون السيف في هذه الأمة ده تقعيد ليست قضيته مع حاكم مثلا معين ولهم شبهة وكذا وأرادوا من الحاكم أن يزيله لا إنما هؤلاء يزينون الخروج ويؤلبون على الأمة ويرون السيف في هذه الأمة فهؤلاء الخوارج القعدية، فإن أمسكوا السيوف فهم الخوارج الذين حضر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح رحمهم الله تعالى لا زالوا يحذرون من هؤلاء، سواء زينوا الخروج وألبوا أو خرجوا على الإمام يريدون إزالته ويريدون إبعاده، ويرون كفره بهذه المعاصي أو كفره ببعض المعاصي. لا زال السلف رحمهم الله تعالى يحذرون منهم، وهؤلاء هم الخوارج بخلاف من لهم مثلا شبهة ولا كذا، فهؤلاء الإمام يزيلهم ولا يرون السيف في الأمة ويرون هذا محرما، ولا يرون تقعيد أن الحاكم الظالم يخرج عليه وكذا، ولكن لهم مشكلة مع حاكم أساءوا في التعامل في ذلك، وكانوا مسيئين في هذا، إذ لم يسلكوا الطريق الصحيح، لم يسلكوا في ذلك الطريق الصحيح، ولكن ليس حكمهم حكم الخوارج. هذا الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك بعض العلماء لا يرى التفريق بين هؤلاء، لا يرى التفريق بين هؤلاء إلا في الاسم فقط، يعني في الاسم، أما الحقيقة والواقع وكذا فكل هؤلاء يدخلونهم في الخوارج، وحتى بعضهم يدخل الخوارج في البغاة، يعني يجعل الاسم شاملا للجميع، فالخوارج هم البغاة والبغاة هم الخوارج، لكن هذا التفصيل هو الذي عليه الجماهير، والله أعلم. نعم.
باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام وترجع كلها إلى
إذا الردة إنما تكون بالفعل بالقول بالاعتقاد بالشك. نعم. فعل سجد للصنم، قال سب الله، اعتقد إباحة الشرك، اعتقد حل الزنا، أو شك في الإيمان، شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، شك في وجود الله، فكل هذا كفر. أما من يفعل شيئا من ذلك فإنه حتى يحكم عليه بأنه مرتد فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يفعل كفر وهو جاهل، قد يقول الكفر وهو جاهل، فليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكون كافرا حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. نعم.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله
أباح يرى حل مثلا الخمر، يرى حل الزنا، وهو جاهل أصلا أن الخمر حرام وأن الزنا حرام، فهذا لابد أن يعرف أولا. فحينما يقال يا إخواني حكم المرتد ونقرأ ما قاله العلماء في هذا الباب، فلابد أن نعلم أنه فرق بين ما يقرره العلماء أن الردة تحصل بكيت وكيت وكيت، وأن من قال كذا فهو مرتد، وبين المعين. المعين هذا يحتاج إلى إقامة حجة، هذا يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا ما كل واحد يستحل شيئا أو ما كل واحد يقول كفرا يكون كافرا. ولا يخفى عليكم قصة الصحابة، بعض الصحابة الذين كانوا يستحلون الخمر إذا كان شاربها مؤمنا، قال سبحانه وتعالى يتأولون قول الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. فكانوا يعتقدون ويظنون أن من شرب الخمر وهو تقي أن هذا لا شيء عليه، حتى أرسل إليهم عمر رضي الله عنه، هل نقول هؤلاء استحلوا الخمر إذن يقتلون؟ كذلك مثلا الربا، هناك بعض الصور قد يظن الظن أن هذه مباحة، فتقول أن وهي عندك ربا تقول هذا استباح الربا هذا كافر، هو هذا ما يستبيح الربا، الربا عنده حرام ويتكلم في الربا مثلما تتكلم تماما في تحريمه، لكن هذه الصورة، هذه الصورة حرام ولا ليست بحرام؟ هذه الصورة حرام ولا لا؟ هذه الصورة عندك ربا وبالتالي تكون حرام، عنده ليست ربا وبالتالي لا تكون حراما. يبقى الاستحلال اعتقاد حل الشيء، لكن هو يعلم ان هذا حرام فعلا ولا لا؟ يبقى اعتقد تحريم الحلال او تحريم الحلال الذي يعلمه انه حرام. يبقى لابد من التفريق بين الفعل والقول وبين ايه يا اخوان؟ وبين المعين الذي وقع فيه من لا يعذر والذي وقع فيه غلة التكفير، انهم اخذوا كلام العلماء المطلق فأنزلوه على كل معين يفعل ذلك. ولهذا دائما يقول لك ايه وراجع باب المرتد عند الفقهاء فإنهم قالوا إن من أشرك بلا كذا، إن من دعا كذا، إن من فعل كذا، إن من هذا. نعم هذا من هذا الإطلاق. إنما الحكم على المعين هذا يحتاج إلى إيه؟ توافر شروط وانتفاء موانع. اللي بيكفر بالله ويزعم أنه رب كافر في باب المرتد، لكن من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك كافر؟ لا، يبقى يتخلف الحكم عن المعين. طيب من سب الله كفر صح، لكن إذا أكره على السب وسب مكران يكفر؟ لا ما يكفر. يبقى في فرق بين النوع والمعين. الباب ده خطير جدا جدا جدا، مع أنه أسهل القواعد عند أهل السنة يعني معروف لا يخفى عليكم هذا، ولكن هذا الباب بعدم ضبطه أدى إلى تكفير الأمة بالإيه؟ بالعموم، تكفير الأمة بالعموم. نعم.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل به فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع.
فرض كفاية يكون في الناس قضاة بحيث يفصل في الخصومات ويؤخذ الحق ممن أخذه، ويعطى الضعيف الحق أو صاحب الحق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بين أصحابه وقال كما في حديث أم سلمة في الصحيح: إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة منها فليأخذها أو ليذرها. نعم. فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. القاضي مؤهلاته خاصة، مؤهلات ليست سهلة، لابد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، عالما بواقع الناس، عنده فراسة، لأنه فيه أحكام كثيرة تحتاج إلى فراسة وتبين وتحقق، فلا يكون القاضي مغفلا. نعم. ثم هناك أمور ينبغي أن يلتزمها القاضي أيضا، وينبغي أن تكون شروطا أيضا في القاضي. من ذلك أن يكون ذكرا حرا بالغا، فالمرأة لا تصلح قاضي، المرأة لا تتولى القضاء، لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، حرام، هذا إجماع، لا تتولى المرأة القضاء كما تتولى المرأة ولاية. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويدخل في هذا القضاء. المرأة ناقصة عقل، المرأة لا تزن الأمور في هذه، إنما القضاء للذكور، القضاء للذكور، أما المرأة لا تكون قاضيا. نعم. كذلك أيضا القاضي ما يقضي بين اثنين إلا بعد استفاء البينات واستفاء الأدلة وغير ذلك. كذلك أيضا لا يحابي القاضي، كذلك لا يقضي بين الاثنين وهو غضبان، إذا كان غضبان أو هناك مانع يمنع من الاستفاء والتحقق وكذا، ينبغي أن يصبر وتريث. نعم. كما جاء في حديث أبي بكر في الصحيحين: لا يقضي بين اثنين وهو غضبان. نعم.
وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم: كان أهلا ولم يوجد غيره فيتعين عليه. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي.
هذا في الأموال، فمن ادعى مالا ونحوه فعليه إيه؟ البينة. البينة اللي هي إيه؟ الدليل، هذا الدليل على أن هذه الأرض لك، على أن هذا المال لك. طيب هذه البينة إما شاهدان عدلان وإما رجل وامرأتان، هذه في الأموال رجل وامرأتان، وإما رجل ويمين المدعي إذا لم يوجد الشاهدان فلا تسقط الحقوق. فلو عندي شاهد واحد هذا شاهد عدل فإنه يحلف اليمين ويقوم يمينه مقام الشاهد الثاني حتى لا تسقط الحقوق. فلا نهمل شاهدا عدلا ويمينه. وهكذا قضى الصحابة رضوان الله عليهم فيؤخذ بشهادة الواحد مع يمينه وبشهادة الاثنين وبشهادة الرجل والايه والمرأتان. هذا في الأموال. هذا في الأموال. نعم.
لقوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم.
أما كما قلنا في الحدود يعمل بشهادة المرأة في الحدود سواء سرقة سواء زنا سواء كذا لا يعمل بشهادة المرأة إنما الرجال العدول فقط. نعم.
لقوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. نعم. حديث صحيح.
الحمد لله قضى بالشاهد مع اليمين صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.
نعم. طيب مسألة إذا لم يكن له بينة المدعي ما عنده بينة يبقى اليمين على مين؟ على من أنكر. ننتقل إلى المدعى عليه أخذت هذا؟ لا. طب احلف. احلف فإن حلف برئ فإن نكل عن الحلف ما حلف قال لا لن أحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي وده الأسلم. نقول تعالى يعني أنت متأكد؟ اه متأكد بس ما معي شهود وهذا نكل. احلف يا رجل. لا لن أحلف. طيب تحلف أنت يا مدعي؟ اه نعم أحلف. فإن حلف استحق لأن هذه قرينة على أن هذا الرجل أخذ الشيء أو كاذب في إنكاره وإلا لحلف. نعم.
ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين.
ومن البينة أيضا ها القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين في قرائن. صحيح ما في شهود لكن فيه قرائن فيعمل بالقرينة. وهذا أصل عظيم بسطه ابن القيم في كتاب بأكمله رحمه الله تعالى وهو كتاب الطرق الحكمية وسبق شرح هذا الكتاب الحمد لله. كتاب ماتع نافع لا يمكن واحد يتصدر في هذا الباب إلا ويستغنى عن هذا الكتاب لأنه قال وقرر بأن البينة ما يتبين به الحق وهو أعم من الشهود. فهناك القرائن وهناك الفراسة وهناك الطرق اللي بيستخرج بها الحاكم الحق القاضي ولا يكون القاضي مغفلا. انظر ماذا كيف قضى سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأة التي قالت هذا ولدي وكذا والثاني قال هذا ولدي فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ قال خلاص احنا نأتي بالولد ونشقه ايه نصفين وكل امرأة منكم تأخذ نصفا. ما فيش يا اخواني عندنا بينات الذي عندها بينا هذا ولدها والذي عندها بينا هذا ولدها نعمل ايه طيب؟ ففكر سليمان عليه الصلاة والسلام فماذا صنع؟ قال خلاص احنا نقسم الولد بينكما يا كبرى خذ النصف نصف الولد ويا صغرى خذ نصف الولد. فقالت الصغرى لا هو ابنها هو ولدها تأخذه. قال هو لك. قلب الأم لا ولدي يعيش ولا يكون معي ولا يقسم نصفين. هو طبعا ليس يفعل هذا إنما دي حيلة لهذا الفعل إنما هذا حيلة شرعية توصل إلى مثل هذا. نعم.
قال البينة مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه.
نعم. واحد مثلا نجيب مين مثلا زي إيه واحد حسن رأس عاطه زي بهاء شبان شفتوه لابس طاقية وشال أبدا؟ لا. طب انت شفتوني حاس الرأس أبدا؟ لا. فبهاء عمال واخد الغطرة والطاقية بتاعتي وعمل يجري وانا وراه وهي في ايده. انا واروح عند المستشفى ناس وقفوني ايه يا عم، قلت لهم ده الراجل ده واخد الطياره مني، يقول لا هي بتاعتي، ده بتاعتي، وانا اقول ده بتاعتي هي في ايده. فيجي مثلا هاني يقول تعالى بها، انا في حياتي ما شفتك انت لابس هنا، وهشام ما شفناه ابدا حاسه راس، تعالى هات الطاية والشال دي دول بتوع هشام، يبقى ده بينه قرينه، في قرينه. بهاء اليوم جاي يلبس الغطره والطاية في حياته ما لبس هذه. ومنها وضع اليد، انا رجل الان زي سؤال مسعد اليوم، سؤال مسعد اليوم رجل متزوج امراه من القاهره، وقال يا اولادي اللي في المنشيه هنا عندنا، يا اولادي المراه ديت انا اديت حقها له، الفدان الارض ده خدوه، المراه اللي في القاهره انا اديتها كل حاجه، اعطيتها ايه حقها خلاص، والاولاد اتورثوا واللي باع حقه واللي كذا. بعد 15 سنه جاءت المراه منين؟ من القاهره، تقول لهم انا عاوزه حق مراسي من ابوك، ابونا قال كذا، قال ده انا عايزه مراسي. طب هذه المراه يعني انت لك ميراث، ومعلوم ان الواحد اول ما يحصل وفاء او كذا بيبحث، ولا يعني كانت ما شاء الله عندها عفو وصفح، وبعد 15 سنة بحثت عن حقها، فلك من 15 سنة لم تطلبي بهذا، تطالبي بهذا، مع أن الأب أيضا قال هذا الكلام، فده يدعم أنها ليس لها شيء. إن كان الوالد ظالما خلاص يتحمل هذا، إنما ده اللي أمامنا، هذا الذي أمامنا. أين أنت من 15 سنة؟ أنا رجل دلوقتي، أنا نفسي ساكن في بيت معظم القرى عندنا، معظم القرى ما تلاقيش مع واحد عقد بيت أبدا، يعني تروح واحد تقول له اديني عقد بيتك ما تلاقيش عنده عقد. كل الناس دي ما كانتش حاجه اسمها عقد، كان الواحد اصلا بيملك فدان فدانين يقعد يبني فيهم، كان الناس ما فيش كاليوم بالمتر، واحنا كنا بنصدق اصلا ان يوم من الايام ياتي الواحد يشتري ارض بالمتر. بالمتر ايه؟ بالمتر بالفدان بالقطعه كده، وبعدين يبقى بالقراط، انما بالمتر. فلو اني ازرع في هذه الارض، او انا في هذا البيت منذ 30 سنة، وانت اليوم جيت تقول يلا هذا بيتي، هذا بيتي، وزورت عقد، جايب عقد مختوم ختم 100% ازرق واخضر وكل شيء، طب اين انت من 30 سنة؟ يبقى يحكم لهذا الرجل انت ساكن في البيت ولم ينزعه احد بهذا البيت. وما نقول يلا يا رجل احلف، هذه بينة موجودة خلاص اطلع من البيت. اين انت من 30 سنة وانت تعيش معنا في القرية وتمشي وتاجي وكذا، لماذا اليوم طالبت بهذه الحقوق؟ يبقى في قرائن، هناك قرائن تدل على هذا الايه الامر. نعم.
ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة جارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك.
نعم.
وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين،
يعني نجار وشيخ، الشيخ يقول المنشار هذا لي، والنجار يقول المنشار لي، والمنشار في يد الشيخ، نقول يا شيخ من أين، من متى تحمل أنت المنشار؟ من متى؟ هذا منشار الرجل. نعم.
وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين.
نعم، تحمل فرض كفاية، فلابد أن توجد هذه في المسلمين ممن يقدرون على هذه، لكن إن وجد مجموعة تشهد وكذا ويتأدى الحق بشهادة البعض لا ألزم أنا، من هناك فرض كفاية. لكن لو أن أداء الشهادة تحملها لا يكون إلا من قبلي وتعين علي هذا، تصبح فرض عين، تحمل فرض كفاية إلا أن يتعين علي هذا، تعالى يا شيخ هذا رجل مثلا بيقتل رجل، وأنا شاهد هو وأريد شاهد ثاني، وما في إلا أنت، تعالى شوف هذا بيقتله، فأتي معه أنظر حتى يحصل استيفاء الحق من هذا الإيه القاتل. لكن لو بقى مجموعة وناس مثلا 100 رجل يقفون وكذا، هذا ما يلزمني. طيب لو أنا تحملتها بالنسبة لأدائها أيضا فرض كفاية، لو أننا مجموعة، طيب ما أدى أحد من هذه المجموعة، نأثم جميعا لابد، فإن تعينت علي وجب أداؤه، إن لم يعرف الحق إلا من قبلي وجب الأداء، ومن يكتمها فإنه إيه آثم قلبه، لكن لو كان يؤديها غيري خلاص ما في مشكلة، لو يؤديها غيري ما في مشكلة، لكن إن تعينت عليها صارت فرضا كفائيا، يبقى في التحمل والأداء حتى لا تضيع الحقوق بين الناس. نعم.
واشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء.
نعم انتبههم، العدل من رضيه الناس، رجل محترم، رجل مش كذاب، رجل كذا، ولو كان الرجل ده مثلا عنده صغائر، الرجل ده يعني مثلا حليق، الرجل ده مثلا كذا مثلا، لكن معروف عند الناس، الناس يرضونه، بل الناس يقولون لو شهد هذا الرجل شهدته بمئة رجل، معروف ما يكذب، رجل صاحب عدل، رجل صاحب انصاف، رجل كذا وكذا، ولا يلزم ان يكون هذا الشاهد في هذا الباب سالما من المعاصي كذا، ولا بد ان يكون رجل على السنة، ولا بد ان يكون سلفيا 100%، ولا بد، هذا ضمان حقوق في امواله وغير ذلك. فلهذا قال سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء، يعني مما يرضاه الناس، رجل سمعته جيدة في الناس. نعم.
ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع.
نعم.
وهو ابن عدي.
ولهذا أشهد عليه، أشهد بعلم برؤية، إلا من شهد بالحق وهم إيه يعلمون. فإما أعلم برؤية أو أعلم بسماع أو أعلم باستفاضة خبر، الناس كلها تعرف ان فلان مات، الناس كلها تعرف ان فلان واخد حقه، مشهور في البلد ان قطعة الارض ديت بتاعت زينب واخوانها اعطوها هذه القطعة، وزوجها بيروح ويزعج، يعني معروف مستفيض عند الناس، تسأل الصغير تسأل الكبير يقول لك دي ارض زينب، بعد 30 سنة زينب بتطالب بتقول اخوها اقصد يقول بأن هذه الأرض ليست أرض زينب، هي أرضي، وزينب غصبت الأرض. طب أنا ما كنت معهم أيام ما وزعوا ولا كذا، لكن دي استفاضة، الصغير والكبير كل يعرف هذا، الصغير والكبير. فهل أشهد بهذا أن الأرض هذه أرض زينب؟ نعم أشهد بأن هذه الأرض أرض زينب. نعم.
ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه.
إيه نعم، لا يكون شهد متهما، ما تأتي أنت بعدو في عدوه لعدوه تقول اشهد، اشهد على هذا، وبينهما خصومة وبينهما نزاع. فإذا كان أحدهما يعادي الآخر فلا تقبل شهادة هذا على ذاك، ولا الأقارب، لأنها مظنة الإيه، مظنة المحاباة. لكن لو شهد بحق، أنا شهدت على أبي، أبي شهد علي بحق، تؤخذ الشهادة ولا ما تؤخذ؟ تؤخذ الشهادة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. طب شهادة السلف على الإخوان والإخوان على السلف، السلف على الإخوان تؤخذ؟ أه؟ إذا كان عند عدل وإنصاف تؤخذ، والإخوان على السلف
إذا كان في غير السنة.
أه؟
ينظر شيخنا يشهد عليه في إيه؟
هو يعادي السنة وأنت تعادي البدعة، تعادي البدعة، إيه المانع تشهد عليه؟ هناك أنت رجل الحمد لله سالم وتشهد بحق، إيه المانع تشهد عليه عادي، لأن عداؤك لو بحق، إنما هو يعاديك بباطل. لهذا التهمة في مين؟
فيه.
مظنة التهمة فين؟ فيه هو، مش فيك أنت، مش فيك أنت، مظنة التهمة عنده هو، وإلا أنا مش هيبقى، مش هتكبر شهادة بقى على حد خالص، هو الإخواني ولا التبليغي ولا الداعشي ولا الصوفي ولا، يبقى مش هنخلص يعني، اكثر الناس كده، لان انا واحد وضدي 72 فرقة، لكن انا عدائي بحق، عدائي لله، ولهذا عدائي الذي لله لا يجعلني اعصي الله، انما هو واضح. تقول له ايه رايك يا اخوان المسجد ده احنا عايزين مش عارف ايه، يقول لك المسجد ده يتقفل، ده بيجيبوا اسلحة في المسجد ده. والله مرة اخوة بتنزل عزال اخ، جات الشرطة يشوفوا الكراتين، ايه في كراتين، انت في كراتين فيه، واحد بلغ، واخد بالك، هيبقى ده معنى مراد، معنى مقصود، يبقى هذا يشهد عليك؟ لا ما يشهد عليك، إلا بقى إذا تبين 100% أن هذا الرجل كلامه حق وكلامه صدق وكلامه كذا، خلاص هذا باب آخر. نعم.
كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا في غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت.
إذا كان رجل في واحد دلوقتي بيشهد علينا إحنا أن إحنا تبع تنظيم سري بيهدف إلى إسقاط الحكومات، يا أعوذ بالله، يعني ده لو تمكن من واحد في شهادة يقول إيه ده؟ إذا كان من غير شهادة بيقول كده، وما بقى لو القاضي ومشهادته أتذبح ولا تدخل السجن هيقولك إيه ده؟ هيقول إيه ده؟ يبقى إذا تقبل شهادته ولا تقبل شهادته على في هذا الباب أبدا، هذا ساقط الشهادة، ساقط العدالة. نعم.
رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه.
الله أكبر. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم.
باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم.
قسمة إجبار، أنا شريكك وأنت شريك في شيء، الشيء ده على قسمي، شيء لو حصلت القسمة لا أنت تتضرر ولا أنا أتضرر، إحنا شركاء في فدان أرض مثلا، فلو أن كل واحد أخذ النصف عادي، إيه الإشكالية؟ ما فيها ضرر. لا، أنت تقول لا يا هشام، لن تبيع هذا، لن تبيع ولن أترك أحد ينزل الأرض ولن، وتبقى كده مشاع، يا سيدي تعالى نشوف نقسم ونعمل، وإذا خدت أنت جهة البحر فالقراض ب20,000، وإذا خدت جهة المصرف يبقى القراض ب5,000، ونعمل. لا يمكن، شوف طول ما أنا عايش لن تبايع ولن تشاري ولن منزل أحد يشتري الأرض، هو كده يجبر على القسم، وارفع أمر إلى الحاكم، ويجي الحاكم يقول له تعالى إما تشتري نصف الفدان هذا منه مشاع وكل فدان لك، ولا اتركه يبيع أرضه ونقسم، يلا تعالوا ها الفدان هنقسمه، إيه الأصلح؟ نقسم الفدان بالعرض أو بالطول عشان أخذ من ترعة الري ومصرف الصرف، ما ممكن نجي نقسم الفدان بالعرض يبقى واحد بيروي ولا يصرف والتاني بيصرف ولا يروي، نخليها إيه؟ بالطول، نقسم بالطول. طب ممكن بالطول ما تنفعش، زي الظلمة دلوقتي في القسمة اللي يقول لأخته انت ليكي ثلاثة ايه إراء، ثلاث قراريط، واحنا عندنا ثلاث فدادين مثلا وهي لها ثلاث قراريط، في كل قطعة أرض أعطيك قراطا واقسمي بقى يلا تأخرت ده، هي أصلا لو أخذت الحدودة القراط راح، يعني لو حفرت حفرة راح القراط، لا ده احنا نلزمك انها تاخد ثلاث قراريط في مكان واحد، في مكان واحد، زي اللي بيقول كده برضو ابوه ابونا سيب شقه، ها انت ليكي في شقه كام؟ احنا خمس صبيان وبنت والشقه ثلاث اوض اصلا، تعالي يا سيدي انت ليكي كام؟ نصف اوضه اقعدي، لا احنا بايعين ولا احنا معطيينك، وعايزه تيجي تقعدي في نصف الاوضه الغرفه تعالي اجلسي في نصف الغرفه، يا اخويا كيف اجلس في نصف الغرفه انتم تسكنون فيها؟ لا هو كده، احنا لا بنبيع ولا بنشتري ولا بنعمل اي حاجه خالص، ده اللي عندنا ولا منع، وش ده حق ابوكي؟ مش ابوكي ابوك ترك شقه؟ خلاص تعالي شوفي، خدي برسلم، خدي مسقط، خدي اي حاجه وقعدي فيه وسكيني فيه. لا ده مش بمزاجك، القاضي يقول لك تعالى تعالى انت ليكي كام في هذا كذا كذا كذا، يلا قيم قيم يلا هذا واديها فلوسها الحق. يبقى هذه قسمه ايه يا اخواني؟ اجبار، اللي فيها بقى رد عوض وفيها مثليات وفيها كذا وفيها كذا، يعني ممكن نقسم ان صلح او نفصل نقيم الشيء هذا ويبقى انت ليك فلوس، كما قلت هنا في الاخت مثلا، لو الاخت لها قراط هتقسمه ازاي؟ يبقى تلزم انت ان تعطي لاختك ايه؟ ثمن القراط. طب لو قال لا ابي ترك ارضا ما ترك مالا، نقول تلزم تلزم، وانت نزع الاخوة نعمل مشاع نقدر يا جماعة الشقة دي بعشرة آلاف، اللي ياخدها بعشرة، واحد يقول انا اخدها بخمستاشر، طيب يا اخي اخر تاخدها بخمستاشر نقسم على خمستاشر تاخد حقك سبعة آلاف ونصف، يقول لا 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 انا اخدها انا بعشرين، خلاص ما في مشكلة، زيد وزيد 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 الى ان نصل الى حد ونقص. هذه قسمة اجبار. طب قسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض، يعني مثلا انت تريد ان تأخذ شيئا هذا يضرني، قسمة بقى اللي هي ما يمكن بقى الفصل والتنسيق وكذا، ولكن لو انت اخذت احنا شركاء مثلا في بهيمة، تقول انا عايز النصف بتاعي ولا نصف زي انشق البهيمة، فهذا فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة، او بئر مثلا لا يقبل قسمة، او موتوسيكل او كذا، فهذا ماذا نصنع فيه؟ يبقى فيه تراضي، فيه تراضي، فيه تراضي. فان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. نريد ان نبيع البهيمة، احنا اشتركنا في البهيمة وانا عايز ابيع البهيمة الان، وانت مش عايز تبيع البهيمة الان، نعمل ايه؟ انت تريد ان تبيع البهيمة وانا لا اريد، انا ابيع البهيمة بعد البرسيم، وانت تريد ان تبيع البهيمة قبل البرسيم لانك تزوج ابنتك، نعمل ايه؟ نقول خلاص يا جماعة احنا نفصل البهيمة ديت الان بكذا، وانت يا رجل خذ ملك ايه واطلع، وانت يا رجل خذ البهيمة ايه كذا، لا لا انا ارغب في البهيمة، خلاص خذها وادفع المال الثاني كذا. يبقى نلجأ الى التراضي وكذا، ونلزم احد الطرفين، من اراد من منع نلزمه بالاجابة. طب انا ما معي فلوس، وكانوا لك انا ما معي فلوس والبهيمة قائمة، خلاص ننزل بالبهيمة الى السوق ونبيع البهيمة بعشرة الاف، وكل واحد ياخد ايه خمسة الاف. يبقى عندنا القسمة، قسمة اجبار وقسمة تراضي. قسمة اجبار اذا ما فيها ضرر على احد وكذا، قسمة تراضي اللي فيها ضرر على احد، هنا نلجأ الى الطريقة التي نرفع فيها الخلاف. وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكين فيها، واحد الثلث، اللي يملك الثلث ياخذ ثلث الاجرة، واللي يملك النصف ياخذ نصف الايه الاجرة. نعم.
باب الاقرار، هو اعتراف الانسان بحق عليه بكل لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من ابلغ
واحد البينات. بيقر بحق عليه، خلاص اللي بيقر على نفسه مع كامل قواه العقلية كما يقولون، من غير ضغط من غير اكراه، بحق عليه بكل لفظ دلل على الاقرار، على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا، مكلف بالغ عاقل، وهو من ابلغ البينات. ولهذا ماعز لما اقر على نفسه اقيم الحد، الغامدية لما اقرت على نفسها اقيم الحد، هذا ابلغ من الاربعة شهداء. نعم.
ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر.
نعم.
ويجب على الانسان،
كما يقول الاقرار سيد او الاعتراف سيد الادل. نعم.
ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين ليخرج من التبعة باداء او استحلال، والله
نعم.
اعلم.
نعم. اللي له مال يا محمد انت لك عند الف جنيه، يا ابراهيم انت لك عندي قطعة ارض، يا اختي لك قراط، ابوك قال ان هذه الارض مثلا انت لك فيها. نعم.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير الى الله الراجي منه ان يصلح دينه ودنياه، عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.
نعم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا، من التعليق المبسط على هذا الكتاب المبارك، الذي الحقيقة انتقى فيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو الفقيه الأصولي المفسر، انتقى الألفاظ السهلة، وانتقى الراجح من الأقوال غالبا، وعرضها عرضا لم يكن فيه الإخلال ولم يكن فيه الإسهاب، وإنما عرض عرضا طيبا مباركا، حتى يعني مررنا على هذه الأحكام كلها بفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفتح لنا من الفتوحات من كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأن لا يحرمنا هذه اللذة المباركة مدارسة كتب السلف الصالح. وبهذا نكون قد فرغنا من سلسلة هذه الدورات العلمية والتي كانت مقامة في مسجد التوحيد، من يوم السبت العاشر من جمادة الأولى إلى يوم الثلاثاء الثالث عشر من جمادة الأولى لعام 39 و400 وألف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.